بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو التوسل للعلامة الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في استكمال الشبهة الثالثة في بيان الأحاديث الضعيفة في التوسل، قال: الحديث السادس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب، أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال: يا آدم، وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا ربي، لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال: غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. قال: أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري. قال: حدثنا إسماعيل بن مسلمة قال: أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر، وقال: صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب. فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: بل هو موضوع، وعبد الرحمن واهن، وعبد الله بن أسلم الفهري لا أدري من ذا. قال العلامة الألباني: قلت
الحاكم قال أخرج الحاكم في المستدرك من طريق أبي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري: حدثنا إسماعيل بن مسلمة أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن جدي عن عمر، وقال: صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب. الذهبي تعقبه وقال: قلت: بل موضوع. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله: قلت: ومن تناقض الحاكم في المستدرك نفسه أنه أورد فيه حديثا آخر لعبد الرحمن هذا ولم يصححه، بل قال: والشيخان لم يحتج بعبد الرحمن بن زيد.
نعم.
قلت: والفهري هذا أورده الذهبي في الميزان وساق له هذا الحديث وقال: خبر باطل. وكذا قال الحافظ ابن حجر في اللسان، وزاد عليه قوله في الفهري هذا: لا أستبعد أن يكون هو الذي قبله، فإنه من طبقته. قال العلامة الألباني: قلت: والذي قبله هو عبد الله بن مسلم ابن رشيد. قال الحافظ: ذكره ابن حبان متهم بوضع الحديث يضع على ليث ومالك وابن لهيعة لا يحل كتب حديثه، وهو الذي روى عن ابن هدبة نسخة كأنها معمولة. قلت: والحديث رواه الطبراني في المعجم الصغير. قال: حدثنا محمد بن داود بن أسلم الصدفي المصري قال: حدثنا أحمد بن سعيد المدني الفهري قال: حدثنا عبد الله بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به، وهذا سند مظلم، فإن كل من دون عبد الرحمن لا يعرفون. وقد أشار إلى ذلك الحافظ الهيثمي حيث قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم. قلت: وهذا إعلال قاصر يوهم من لا علم عنده أن ليس فيهم من هو معروف بالطعن فيه، وليس كذلك، فإن مداره على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال البيهقي إنه تفرد به وهو متهم بالوضع، رماه بذلك الحاكم نفسه، ولذلك أنكر العلماء عليه تصحيحه لحديثه ونسبوه إلى الخطأ والتناقض، فقال: وارث علم الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، فقال: وارث علم الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القاعدة الجليلة، ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. قال: قلت: وعبد الرحمن بن زيد ابن يعني أسلم،
هذا الكلام المنقول عن حاكم معناه قال في هذا الإسناد وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن جدي عن عمر، قال: صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب. وهنا ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول ورواية الحاكم إلى هذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم: عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. وقال من قبل هنا نقل قال بيهقي أنه تفرد به وهو متهم بالوضع رماه بذلك الحاكم نفسه، فكيف يحكم على الإسناد هنا بالصحة؟ نعم.
قال: قلت وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا، ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، وقال ابن حبان
يعني أئمة الشأن. نعم.
وقال ابن حبان رحمه الله: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك.
فكيف يحكم الحاكم على إسناد بالصحة وهو فيه؟ نعم.
وأما تصحيح الحاكم رحمه الله لمثل هذا الحديث وأمثاله،
يأتي صاحب الهوى المغرض الذي يرى التوسل بالذوات وكذا، يأتي بهذا الحديث وينقل حكم الحاكم ويمضي ويقول الحاكم إمام معتبر وقد صحح الإسناد، ولا عبرة بمن يضعف الإسناد. بمثل هذه السقطات والزلات يستدل هؤلاء. نعم.
وأما تصحيح الحاكم رحمه الله لمثل هذا الحديث وأمثاله،
ولو قلت ضعفه فلان وفلان 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 وفلان، يقول خلاص العلماء اختلفوا، أنت تأخذ بالتضعيف وأنا أخذ بالتصحيح. تعرفون أصحاب الهوى يتعلقون بالقشة، أي شيء أي قول أي زلة أي شيء يتعلقون به، وفي النهاية واحد 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 مقابل واحد، عندك من صحح عندك من ضعف عندي من صحح، عندك من أوجب عندي من حر، عندك من قال لا يجوز عندي من قال يجوز، وتمضي. هذا هو الدين، هذا هو الدين عندهم. الدين أن يلتمس العثرات والزلات ويجعلها دينا عنده. وتعلمون أنه قل مسألة إلا وفيها ما فيها منها زلات بعض الناس، فهؤلاء لا يتحكمون إلى الدليل، جعلوا الدليل عندهم ماذا؟ قال فلان قال فلان، وعلى هذا بقى قس، وعلى هذا قس في كثير من مسائل الدين. تناقشه بالدليل يقول فلان يقول قولي، تقول لكن العلماء منعوا من ذلك، يقول هؤلاء علماء وجوزوا ذلك، فلان مبتدع منحرف، ليه؟ تم فلان وقع في مثل ما وقع فيه، من تحكم عليه بالبدعة؟ فهل تحكم عليه بالبدعة؟ فرق بين الزلة والانحراف، هذا عندك أنت ليس عندنا، لا نلتزم هذا، وبهذا يضيع كثير من الدين تحت هذه المظلة، يريد أن يأتي بأي شيء يخرج به عن ماذا؟ عن الالتزام الدليل، طالما أن عالما قال هذا القول فنحن وراء هذا العالم. أكبر شبهات الناس وهي الشبهة الكبرى التي وجه بها الرسل أصلا وعرض بها الرسل في الحق الذي جاءوا به، ما هي؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ما في شبهة أكبر من التعلق بالأشخاص، ما في شبهة أكبر من التعلق بالأشخاص، كما أنه ليس هناك باب أعظم في الاستقامة من باب الأخذ بالدليل السالم من المعارضة. فمقابل الدليل الذي هو الكتاب والسنة تجد دليلا عند هؤلاء، ألا وهو قال فلان قال علان، والذي يستنكره والذي يرده اليوم ويقول فلان هذا متشدد سيقبل كلام فلان هذا نفسه غدا ويحتج به ولم يعد متشددا عنده. مثل ما تعلمون شيخ الإسلام ابن تيمية حرام ذكره في كثير من الأماكن، حرام ذكره، لكن تعجبون أنكم لو علمتم أن شيخ الإسلام يذكر في كل محل من محلات الإفتاء بفتوى عدم وقوع طلاق الحيض، طلاق في الحيض، وهو نفسه الذي لا يسمح بذكره عند كثير من أمثال هؤلاء، لكن شيخ الإسلام احتجنا إليه في هذه الفتوى، هذه فتوى عالم
وتوسع على الناس. هل لأن الدليل عليها؟ لا، لأنه قالها ابن تيمية، وغدا سيرد قول ابن تيمية بقول السبكي، وبعد غد وكذا. هذا من أشر ما يكون، أكبر شبهة. إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، أكبر شبهة تواجه بها، أكبر شبهة تواجه بها. أمس كنت مع بعض الناس فذكر، قال جاءوا في التلفزيون بالأمس بذكر صاحب الخواطر والشعراوي، قال ذكروا عنه كيت وكيت، أساطير من اللي هي الخرافات، ورأى في المنام كذا ورأى في المنام كذا. فما إن كلمت في هذا أن هذا الرجل ضال لقبور صوفي، قال هذا الرجل فسر القرآن يوم أن كان أحد لا يفسره. قلت نعم، فسر القرآن تفسيرا باطلا يوما كان أحد لا يفسر القرآن هذا التفسير الباطل. وذكرت له بقى مقالات من مقالاتي وكذا وكذا وكذا، غير مقتنع، لأن الشخص صاحبه شهرة وسؤدد، فصعب. فالناس يتعلقون بمثل هذا، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثر مهتدون. فهذه أكبر شبهة يرد بها الحق زلات وانحرافات أشخاص مشهورين. ولهذا قالوا إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وفتنة العالم الفاجر أعظم فتنة في الأمة، أعظم فتنة في الأمة. ولهذا قال ابن مسعود، ما أقول عام خير من عام، يعني لأن هذا أخصب وهذا كذا وهذا كذا، ولكن ذهاب العلماء، ذهاب العلماء، ما يقال العام هذا أفضل من العام الذي سبق ليه، لأنه جاءنا فيه مطر وتحسنت الظروف الاقتصادية وغير ذلك. لا لا، الخيرية ما تقاس بهذا، إنما ذهاب العلماء واحتلال هؤلاء الفساد الفساق المجرمون المحرفون، هذا من أعظم الشر. نعم.
وأما تصحيح الحاكم رحمه الله لمثل هذا الحديث وأمثاله
كهذا، هذا الحديث الموضوع الباطل ويضع تحته قال الحاكم صحيح الإسناد، خلاص صار صحيح الإسناد. نعم.
وأما تصحيح الحاكم رحمه الله لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث، وقالوا إن الحاكم يصحح أحاديث موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث، ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم. قلت وقد أورد الحاكم نفسه عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم في كتابه الضعفاء كما سماه العلامة ابن عبد الهادي،
يعني وقال في آخره، لا يعتمدون مجرد تصحيح الحاكم إلا إذا نظروا فيه، ينظرون فيه، والحاكم من أهل الشأن. لكن هذه أمور قد ترجع إلى شروط يشترطها العالم نفسه، قد لا يوافق عليها، ومن هنا تصحح جملة أحاديث وهي ضعيفة أو تضعف وهي صحيحة بصفة عامة يعني. نعم. وإلا فالحاكم من أهل هذا الشأن، من أهل هذا الفن. نعم.
وقد أورد الحاكم نفسه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في كتابه الضعفاء كما نعم. سماه العلامة،
هو نفسه أورده في كتاب الضعفاء، وهو نفسه كما ذكر من قبل بأنه له مناكير، يروي عن أبي أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه، هذا كلام الحاكم نفسه. نعم.
كما سماه العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله وقال في آخره، فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم، لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة، فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به، فإن الجرح لا أستحله.
في آخره فهؤلاء،
قال الحاكم رحمه الله، فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم، لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة، فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به، فإن الجرح لا أستحله تقليدا. والذي أختاره لطالب هذا الشأن ألا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم، فالراوي لحديثهم داخل في قوله صلى الله عليه وسلم، من حدث بحديث هو يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
هذا كلام رائع، يعني كلام جميل، هذا كلام الحاكم نفسه، قاعدة عظيمة. قال فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم ومنهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قد ظهر عندي جرحهم لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة، جرح مفسر وصادر من عالم، كلمة مفسر يعني ببينة، تفسيرا يقبله العلماء، وليس مطلق الجرح مفسر، يعني ما واحد يقول هذا جرح 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 مفسرا خلاص طالما جرح مفسر يبقى يقبل، لا. لماذا يقولون جرح مفسر؟ لينظر هذا التفسير اعتمد العلماء أم لا. هذا معنى مفسر، هذا معنى مفسر وليس مطلق التفسير. حينما مثلا يأتي واحد يقول في واحد هذا مبتدع ضال منحرف مثلا، يقال هذا جرح مفسر، أو هذا كذاب، أو هذا يكذب على العلماء، أو هذا كذا أو كذا، يقال هذا جرح مفسر. صح جرح مفسر، ينظر بقى أهو مما يجرح به العلماء أم لا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ثبت عن هذا أم لا. يعني مثلا فلان حدادي هذا جرح مفسر، فالحدادية طائفة منبوذة وفكر منحرف، طيب فلان حدادي إذن هذا جرح مفسر، يقال خاص يقبل كلام فلان الفلاني في فلان لأنه قال فلان حدادي وهذا جرح مفسر. العلماء ننظر هل العلماء يجرحون بكون الإنسان على فكر حدادي؟ نعم يجرحون. طيب هل هذا ثبت بقى على هذا الشخص أم لا؟ إن كان قد ثبت فيستحق الجرح، وإن لم يثبت فلا يستحق الجرح، وإلا فقد طعن في أئمة كبار بالجرح المفسر ولم يثبت فيه، ولم يثبت فيه، إنما كان كلاما فيه تجاوز. وقد حذر من علماء كبار ونسبت إليهم أمور ولم تثبت عنهم. يبقى العبرة بأمرين، الأمر الأول أن يكون هذا التفسير مقبولا عند أهل العلم أنه فعلا مما يجرح به الراوي. الأمر الثاني أن يكون ثابتا عليه، ثابت، فإن لم يثبت أو ثبت ولكنه ليس بجارح عند العلماء فإنه لا يقبل. هذا الجرح المفسر إذا صدر من عالم فإنه يقبل ما لم يكن هناك من يعارضه بدليل، من يعارضه بدليل. لكن قد يعمل بالجرح المجمل، لكن هذا في باب ألا وهو إذا كان المجروح مغمورا لا يعرف، فمثل هذا يؤثر فيه جرح العالم من أهل الشأن المجمل، مثل هذا يؤثر فيه إذا كان غير معروف. نعم. فيقول هنا الحاكم فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة، فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به، يعني عندي تفسير لهؤلاء في جرح هؤلاء، فإن الجرح لا أستحله تقليدا. ما معنى لا أستحله تقليدا؟ مع أن العامل في هذا الباب يعتمد على كلام العلماء، يعني مثلا أنا هشام الآن سأنظر مثلا في كلام أئمة الجرح والتعديل وأنقل كلامهم جرحوا فلان فأخذه، فهل أنا بهذا أكون مقلدا أم لا؟ يعني هنا الحاكم يقول وأنا لا أستحله يعني في الجرح تقليدا، فإن الجرح لا أستحله تقليدا، هذا اتباع للعلماء وليس التقليد، وإنما المراد أنك تفعل هذا وتنقل كلاما لأحد دون النظر والبحث هل فعلا ذا كلام العلماء أم لا، هل العلماء اختلفوا في ذلك أم لا، إنما أخذت كلام واحد ومضيت، هذا هو التقليد. لكن الاجتهاد ما هو؟ مع أن أنا أتبع كلام العلماء، الاجتهاد هو أن أجمع كلام أهل العلم أهل الشأن وأطلع عليه، وحينئذ فيصح أن أكون مقلدا من جانب ألا وهو اعتماد أحكام العلماء، ومجتهدا من جانب ألا وهو جمع كلام العلماء والترجيح بينه إذا كان ثم خلاف. انتبهوا يا أخواني لهذه المسألة، بارك الله فيكم. أي واحد يعمل في هذا المجال لابد له أن يتبع أحكام العلماء. هذا الألباني يقول فلان ضعف فلان كذا، فلان طعن فيه، فلان جرح، فلان عدل، أي واحد يعمل في هذا الشأن فسوف يرجع إلى مثل هذه، حتى الأئمة الكبار سوف يرجعون إلى كلام العلماء السابقين. طيب هل هذا العلم يكون قائما على التقليد؟ إذن هل هذا يسمى بالتقليد ويكون قائما عليه؟ هذا يسمى اتباع وتقيد بأحكام القدماء، ونحن نتبع أحكام هؤلاء العلماء في أمرين. الأمر الأول في القاعدة السالمة من المعارض، اللي هي ليست قاعدة شخص، قاعدة أهل العلم في هذا الفن. الأمر الثاني في أحكامه، إن اتفقوا عليه وإن اختلفوا فإننا نرجح بينها بموجب الدليل. يبقى أنا أتبع المتقدمين، أتبع العلماء الذين يسبقوني في أمرين. الأمر الأول في القاعدة التي وضعوها، وضعوا لهذا العلم قاعدة في التصحيح والتضعيف وكذا، وحد الصحيح وحد الضعيف وغير ذلك، هذه أتبعهم فيها ولا أخترع قاعدة. لكن نفرق بين القاعدة التي هي قاعدة العلم المتفق عليها عندهم وبين قاعدة بعضهم مما قد يخالف فيه. طيب الثانية أتبعوا أحكامه، قالوا في فلان كذا وفي فلان كذا، وهذا معنى كلام العلماء بأن هذا الباب أغلق، باب الجرح والتعديل أغلق. فالبعض قد يقول أغلق في باب الرواية بإطلاق، هذا أيضا يعوز الدقة وإن قبل في بعض الأحيان يقال في باب الرواية، لكن هذا يعوز الدقة. يعوز الدقة من جهة إيه؟ أن باب الرواية على قسمين، ما يتعلق بالرواة على قسمين، قسم متفق عليه عند العلماء جرحا أو تعديلا، وقسم مختلف فيه. طب المختلف فيه، المختلف فيه أجتهد في الترجيح بين كلام أهل العلم فلا يقال انتهى، فأنا ترجح عندي جرحه، ترجح عندي جرحه في فلان، جرحه في البلد الفلاني، جرحه في الرواية الفلانية، وإن كان مقبولا في سواه وفي غيره. يبقى باقي باب الاجتهاد في هذه المسألة فيما يحتاج إلى الاجتهاد في جمع كلام أهل العلم، لكن في الجملة يقال يعني أننا نتقيد بأحكام العلماء، فهذا في باب الرواية. أما في باب العدالة وفي باب التحذير من البدع والأهواء فإن هذا الباب لا ينغلق إلى آخر الزمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون القبور على المساجد، الذين تدركهم الساعة وهم أحياء مجروحون في لسان الشارع، مجروحون. في آخر الزمان يخرج الدجال ومعه قوم، مجروح الدجال ومجروح من معه، ويكون مع عيسى عليه السلام الذي يقتل الدجال أقوام، محمود عيسى عليه السلام ومحمود من معه. فالجرح والتعديل باق إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، على الحق في الأوصاف وفي الأعيان، في الأوصاف وفي الأعيان ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يبقى متى إذن ينتهي الجرح والتعديل؟ متى إذن؟ من هذه الطائفة وما أوصفها؟ ومن الذي يخذلهم ويخالفهم؟ هذا لا يكون إلا بجرح وتعديل. فمسكين هذا الذي يقول أنت علم جرح وتعديل فيما يتعلق بهذا الباب، لكن كلام العلماء فيما يتعلق بالرواية، وهذا كلام مجمل أيضا، وإلا فيما يتعلق بالرواية فقسم كبير جدا يعتمد على الاجتهاد، ولهذا لا يقال هذا العلم تقليدي بإطلاق، ولا يقال هذا العلم اجتهادي بإطلاق، وإنما يقال فيما قعد العلماء في قواعد هذا العلم فإننا نتبعهم في هذا ونقلدهم في هذا، وفيما اتفقوا عليه في جرح أشخاص أو تعديلين فإننا نتبعهم في هذا. يعني ما يأتي واحد اليوم يستقل بحكم في شعبة يخالف فيه الأمة ويقول شعبة ظهر لي أن حديثه لا يكتب، يقول نقول له وظهر لنا أنك تسجن حتى تتوب من هذه، لأنك لست من أهل العلم وينبغي أن يحجر عليك وتمنع من تحديث الناس. ولو جاء واحد اليوم يقول أنا أقول في الكرابيسي أو في عمرو بن عبيد أو في كذا بأنه ثقة ثبت وأنه من أهل العلم الذين يتلقى أو يقبل كلامهم، فحينئذ فإننا نحجر على هذا الرجل لأنه خرج عن أحكام المتقدمين. فهذا جانب نتبعه فيه. جانب آخر بقي الاجتهاد فيه، بقي الاجتهاد فيه، ألا وهو جانب الحكم على أحاديث من جهة الرواة، قد اختلف العلماء فيه. فإذا نجتهد نحن في الترجيح بين كلام أهل العلم، في جهة روايات اختلف أهل العلم فيها فنجتهد نحن في قبولها وردها، في جهة ألفاظ قبلها البعض وردها البعض فنجتهد نحن في الترجيح. إذن هذا العلم باب الاجتهاد فيه باق إلى قيام الساعة. إذن علم الحديث فيه قسم نتلقى في أحكام المتقدمين، وهذا لا يخرج عن أمرين: الأول القاعدة المتفق عليها، الثاني الجرح والتعديل المتفق عليه، فنتبع كلام أهل العلم في ذلك ولا نخرج عنه. طيب، وأما القسم الثاني وقسم الاجتهاد فهو الترجيح بين أهل العلم فيما اختلفوا فيه، سواء فيما تعلق بالقاعدة أو فيما تعلق بالمعين، يبقى إلى يوم القيامة. ما يقال الألباني ما أضاف، ولا المعلمي أضاف، ولا أحمد شكر أضاف، ولا جاء ولا كذا أبدا، إنما يقال هؤلاء لهم جهودهم، ومن سيأتي بعدهم أيضا ستكون له جهوده إلى قيام الساعة. كأي قضية من قضايا الاجتهاد، الآن العلماء يفتون في قضايا الاجتهاد بما ترجح عندهم، هل يقال هؤلاء ما أضافوا؟ لا أبدا، أضافوا، وإن كان في النهاية قد يقول البعض ما زاد عن أن يكون الواحد هذا كفر هذه الطائفة رجلا أو هذه الطائفة رجلا. لا يا أخي، إنما بين الدين للناس بحسب ما يظهر له، فعمل بفتواه أقوام وصاروا في ذلك على ما ينبغي أن يسيروا عليه والحد الذي كلفوا به، وهو قول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو نطق بما يراه دينا. فصارت الأمة عاملة في قسميها، في علمائها وعوامها. أما العالم فعمل بالواجب عليه في باب الاجتهاد، وأما العام فعمل بالواجب عليه في سؤال أهل العلم. يبقى هل هذا العلم علم سد فيه باب الاجتهاد أم لا؟ الجواب عن ذلك نقول نعم، نقول فيه تفصيل. ها،
أما من باب الرواية في قسم متفق عليه فهذا سد فيه الاجتهاد، وفي قسم مختلف عليه فهذا إما من جهة الراوي فقد اختلف فيه أهل العلم المرجح بين القبول أو الرد، وإما من جهة الرواية فرد أهل العلم أو قبلها
من جهة نعم من جهة القاعدة، حسب القاعدة، قاعدة متفق عليها خلاص بنتلقى نحن ونحكم بها، راوي متفق عليه جرحنا وتعديلا فهذا نأخذه ونمضي ولا نخرج عن أحكامهم. فيما اختلفوا فيه من هذا أو ذاك، فيما اختلفوا فيه من هذا أو ذاك أجتهد سواء في القاعدة زي مثلا زيادة الثقة أو كذا، أجتهد في الترجيح مثلا أو في الراوي فأجتهد، ففلان ضعف بناء على كذا وفلان صحح بناء على كذا، حتى الراوي الواحد نفسه قد يقع له كلام، هذا عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم يحكم الحاكم على إسناده هنا فهذا الحديث بأنه صحيح الإسناد، وهو نفسه ذكره في الضعفاء الذين لا تحل الرواية عنهم. فهذا العلم علم فيه جانب الاجتهاد باق إلى يوم القيامة. طيب، مسألة أخرى وهي ما يتعلق بالجرح والتعديل، هل الجرح والتعديل انتهى؟ علم الجرح والتعديل انتهى بانتهاء عصر الرواية أم لا؟ نعم، غلط. تقول انتهى غلط ولم ينتهي غلط، نقول فيه التفصيل فيما تعلق بالجانب الذي ذكرناه من قبل، فيما تعلق بالجانب الذي ذكرناه من قبل نقول انتهى فيما يتعلق بماذا؟ بالمتفق عليه قاعدة أو جرحا وتعديل، إنما حتى في الرواية فيما اختلفوا فيه فيبقى الاجتهاد. أما فيما يتعلق بتجريح المجروح سواء في باب البدعة أو في الشبهات أو في باب المعاصي الشهوات، فإنه يبقى الجرح والتعديل إلى قيام الساعة لا ينتهي، وهذا الذي يفرح به وينشره أهل البدع لأنهم لا يريدون أن يتكلم فيه مع أحد، فلهذا يقعدون مثل هذه القواعد. فإن قيل لكن العلماء اختلفوا وأنا بختار هذا القول الذي يقول انتهى بعصر الرواية. نقول الأول افهم كلام العلماء، هل العالم الذي قال انتهى الجرح والتعديل يقصد الرواية فيما يتعلق بما ذكرناه نحن من القسم الأول، أو يقصد بإطلاق فيما يتعلق به حتى ذكر أهل البدع والتحذير منهم؟ إن كان يقصد الأول فإذا لا خلاف، إن كان يقصد الثاني فنقول كلامه مردود عليه ولو كان فاضلا، كلامه مردود عليه، كلام مردود عليه. فلا تأتي أنت بعبارة انتهى علم عصر الجرح والتعديل أو انتهى الجرح والتعديل أو كذا، وتأخذ وتقول لا ينبغي لأحد أن يتكلم في أحد بناء على هذا الباب. فهنا الحاكم ماذا قال؟ فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم، لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة، فهم الذين أبين جرحهم. طبعا الجرح لا يثبت إلا ببينة، تمام يا إخواني. طب والتعديل لا يثبت إلا ببينة، فيما يتعلق بباب بالرواية لا يثبت التعديل إلا ببينة، لأنه يتعلق بالضبط والعدالة، فلا بد أن يثبت عندي أنه عدل ضابط. أما فيما يتعلق بإلصاق التهم والجنايات بالناس فإن الأصل في ذلك البراءة، وما أقول أنا أحتاج أنت عندي متهم حتى يثبت دليل على براءتك، لا، فيما يتعلق بهذا ففلان هذا ليس كذابا عندي حتى يثبت كذب، وفلان هذا ليس خائنا عندي حتى تثبت خيانته، فلان هذا فيما يتعلق بأوصاف الناس عموما فالأصل في ذلك البراءة، الأصل في ذلك البراءة. أمر على الناس في دار الإسلام السلام عليكم ورحمة الله، في الأصل في الناس الإسلام، وهكذا الأصل في الناس السلام، الأصل في الناس كذا، فالأصل في الناس في ذلك في باب الأحكام عليهم هو السلام في هذا الباب. إنما في الرواية، في الرواية ما أقول الأصل في الناس السلامة، ولهذا كنت روي عندي هذا الأصل في ثقة وعدل وضابط ما لم يرد جرحه، لا، ولهذا صنف العلماء في المجهول، في المجهول، مجهول العين أو مجهول الحال، المجهول، المجهول اللي ما في جرح لكن ما في تعديل أيضا، فيقال هذا مجهول، فيقال هذا مجهول. وهل رواية الثقة عن هذا المجهول، رواية على الثقة عن هذا مجهول مجرد الرواية تعدله أم لا؟ محل بحث عند أهل العلم. يبقى باب الرواية باب خاص وعليه، فكما أننا لا نقبل الجرح إلا ببينة فكذلك أيضا لا نقبل التعديل إلا ببينة. والعالم إن عدل وهو من أهل الفن خلاص فإن تعديله مقبول، طالما أنه غير معارض بجرح فإن تعديله مقبول، إذا وثق فلان، إذا عدل فلان فهذا على العين وعلى الرأس، كما إذا جرحه ولا مخالف له فكذلك إذا عدله ولا مخالف له، ويكون تعديل فلان هذا هو الدليل، تعديل فلان هذا هو الدليل، ولا نطلب أن نقول ما حيثيات ذلك، ما حيثيات ذلك. واضح إخواني؟ والذي أخطاره لطالب هذا الشأن، هذا كلام الحاكم، من أجل هذا إحنا بنقول حاكم في هذا الشأن من أهل الفن، وإن كان عنده التساهل، لكن التساهل هذا أحيانا يبنى على قاعدة، يبنى على وهم، يبنى على كذا، لكن هو من جهته حذق في هذا الفن فهو حاذق فيه. والذي اختاروا لطلب هذا الشأن ألا يكتب حديث واحد من هؤلاء، أو ألا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم، فالراوي لحديثهم داخل في قول صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من هنا قلنا أنه لا تجوز رواية الضعيف، هذا إلا أن تنبه على أن هذا الحديث ضعيف ولا يجوز، فضلا بقى ده من باب الرواية، فكيف باب الاستدلال؟ فهل يجوز أنا أن أستدل بالحديث الضعيف؟ لا، ما أستدل بالحديث الضعيف، لا في باب فضائل لأنه دين ولا في غيره، لا في باب فضائل ولا في غيره، فالحديث الضعيف في روايته ما يجوز أنا أرويه دون أن أنبه، أقول هذا الحديث ضعيف وأشر منه الموضوع، فضلا أن أستدل به وأن أجعله حكما أنسبه للشرع، أقول هذا حكم شرعي، هذا ما يجوز. الرواية بدون أن تنبه لا تجوز. فمن حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين باعتبار من كثرة من ينقل هذا، واحد الكاذبين الذين قالوا هذا. اذا انت كذاب اذا رايت هذا الحديث دون ان تنبئ عليه وتسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحديث الضعيف لا يسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا، لا يسند الى رسول الله. لكن تقول روي كذا وهو ضعيف، حديث الضعيف لا تسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ في الاحكام الشرعيه ولا في فضائل الاعمال، فضلا عن العقائد، فضلا عن العقل. الحديث الضعيف لا يعمل به. أما روايته مع التنبيه عليه، فإن روايته مع التنبيه عليه من باب النصح للمسلمين، فنعم فنعم. ومن استدل من العلماء بحديث الضعيف بحديث ضعيف فإنه ثابت عنده، هو ضعيف عندك لكنه ثابت عنده، ولهذا استدل به، لكن هو ثابت عنده، ثابت عنده. والنبي يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا كذب أن تنسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف ما تنسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تعمل به لا في فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال دين، ولا في غير فضائل الأعمال. هذا خلاصة الكلام في الحديث الضعيف، خلاصة الكلام في الحديث الضعيف. فإن قوي هذا الضعيف بطرق وبمتابعات لم يعد ضعيفا، صار حسنا. فلهذا لا يكون في أقسام الضعيف، لأن العبرة في الحكم النهائي. فهذا الطريق وإن كان فيه ضعف، لكن انجبر هذا الضعف بطرق أخرى، إذن لم يعد هذا الحديث ضعيفا، صار الحديث هذا حسنا. أما ما بقي فلم ينهض ولم يصح باعتبار طرق، فلم يبقى ضعيفا وعليه فلا يجوز أن تحتج به. تحتج به بناء على ماذا؟ وتنسبه إلى النبي بناء على ماذا؟ وتأخذ به حكما شرعيا بناء على ماذا؟ فإن قلت لأن معناه دلت عليه الأحاديث الصحيحة، قلنا إذن استدل بالأحاديث الصحيحة، على ما تستدل بهذا؟ لكن لك تنبه على الضعف ثم تقول والمعنى الموجود في هذا الحديث مع كونه ضعيفا موجود في الأحاديث الصحيحة الأخرى مثل حديث كيت وكيت وكيت. إنما أن تستدل بهذا لا، لأنه ليس قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يجزم ويقطع أن ما استدل به العلماء واتفق العلماء عليه وإن كان إسناده ضعيفا أنه حديث صحيح لا شك فيه وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة قد اتفقت على قبوله. وأما هو من جهة الإسناد فضعيف، وأنتم تعلمون أنه لا يلزم من ضعف الإسناد ضعف الحديث، كما أنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة الحديث. فهذا بحث زائد على أصل حد أصل الوصف المطلق، هذا إسناد صحيح أو هذا إسناد ضعيف. فإن الحديث الصحيح بخلاف إسناده صحيح أو رجاله ثقات، فالحكم بالرجال ثقات لا يعني حتى الحكم على الإسناد بأنه صحيح. انتبهوا، حتى لو قلنا رجال وثقات لا يعني أننا حينما نقول رجال وثقات أن الإسناد نفسه فضلا بقى الحديث أنه حديث أنه إسناد صحيح، لأن رجال وثقات فيما يتعلق بوصف العدالة والضبط، أما من جهة الاتصال فليس فيه الحكم من جهة كوني أقول رجال وثقات، فقد يكون رجال وثقات لكن هذا لم يلقى هذا وعليه، فلا بد من بحث زائد حتى أقول هذا الإسناد صحيح. طيب وبعد الإسناد الصحيح قد يكون المتن غير صحيح. فالحديث الضعيف ينبغي أن ينبه عليه أهل الشأن حتى لا تستدل الأمة بالأحاديث الضعيفة في أي باب من الأبواب، سواء في باب الفضائل أو في غير باب الفضائل. وإنما وقع تساهل الأمة في رواية الأسانيد فقط فيما يتعلق بالرواية مع التنبيه إلى ضعف هذه الأحاديث. أما حديث الضعيف فلو من جهة الرواية يصح مع علمك بالضعف أن تذكره دون أن تنبه على ضعفه، ومن جهة العمل فإنه لا يحل لك أن تعمل بحديث ضعيف، لأنه ليس قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحاكم نفسه الذي قال هذا. إذن يبقى الإشكال عند الحاكم فيه في حكمه، أنك تخالفه بذلك أو تتابعه، وهم في هذا أو لم يهم. فهذا الراوي نفسه عبد الرحمن بن زيد أسلم الذي ذكر حديثه ثم قال وهذا إسناد صحيح، هو نفسه الذي قال وذكره في الضعفاء الذين لا تحل لا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سماهم الحاكم في كتاب الضعفاء كما سماه الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم نعم. معروف هذا كلام الشيخ الفوزان رد على أهل البدع والهواء، بل هو من أكثر من رد وقدم الردود، فهو جامع بين الردود المستقلة وبين تقديم الردود على هؤلاء. نعم. ماذا تفعل؟ إن كنت طالب علم مؤهل ترجح بين القولين، تنظر تتبع الأحكام هنا وهنا وتتبع، وإن كنت لست كذلك وقلدت أحد هؤلاء لا إشكال مع نقلك لحكمه، تقول هذا حديث ضعفه شيخ الألباني أو صححه شيخ أحمد شاكر أو كذا فتنقله أنت. ومن جهة العمل كطالب مقلد يسعك هذا. نعم. سبق 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 قرأت كلام الشيخ الفوزي. نعم. ليس الضعيف الذي لا يسند إلى رسول الله ولا يعمل به، إنما الضعيف سبق البحث هذا. ضعيف يعني أن هذا الطريق طريق ضعيف، لكن هو مجبور بماذا؟ زي مرسل مثلا له طرق متعددة مع اختلاف المخرج، فمثل هذا يعمل به، له قاعدة كلية فيكون العمل بالمعنى ضمن هذه القاعدة الكلية التي ثابتة بأصول الشرعي. أما كحديث ضعيف ويبقى ضعيفا هذا لا يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، كما ألمح ذلك العلماء كابن القيم بن تيمية رحمه الله. نعم. نعم. في من؟ اجتهاد من؟ نعم. معروف هذا، معروف، ما أنت ترجح بين كلام العلماء لكن لا تحدث قولا جديدا من عندك، يعني كلام في الرواة فيكون مقيد زي مسائل الاختلاف كلها، ما أنت مقيد بكلام العلماء لا تخرج عن كلامه لكن ترجح بينه. نعم.
شفنا نفس الحكم.
نعم. أي نعم، لكن على كل حال لا ينبغي إيراد مثل هذه العبارات المهمة أن باب الجرح والتعديل مثلا انتهى دون التفصيل، لأن معلوم أنك في زمن تلتقط الكلمات وتؤول وينفخ فيها حتى تصير الحبة قبة، لهذا أنت في زمن يحتاج إلى التفصيل. والإنسان من ضمن الفوائد المستنبطة من منهج العلماء يا إخوان وطريقة العلماء أن الإنسان إن كان في زمان أو في بلد أو في التعامل مع مسألة لها واقع شديد أن الإنسان يبسط الكلام فيها بحيث يزيل الإشكال. مما قرأت الشيخ إسام ونعم ما قرأت من ضمن القواعد، تعلمون أن الإرجاء أول ما حصل فين؟ خرج من الكوفة، صح؟ الإرجاء أول ما خرج من الكوفة عن طريق حمد بن سليمان، ثم تبعه على ذلك أبو حنيفة وهكذا، يعني الإرجاء هذا أول ما حصل في الكوفة. تعرفون أيضا أن التجهم أول ما حصل في خراسان، وعن الكوفة انطلق الإرجاء، وعن خراسان انطلق التجهم وغير ذلك. من ضمن فوائد شيخ الإسلام يقول فكان أكثر من قرر أن الإيمان قول وعمل علماء الكوفة في كافة الأمصار، وأكثر من رد التجهم علماء خراسان في سائر الأمصار. لما خرج الإرجاء هنا كان علماء السنة الذين هم من أهل الكوفة وكذا والذين تصف الأنصار من أكثر من حذر من فتنة الإرجاء، ومن أكثر من حذر من فتنة التعطيل هم علماء خراسان. هذا دليل على أن الإنسان قد ينشأ في بيئته البدعة، لهذا يتولى هو أن كان سلفيا سنيا يتولى الرد عليها بإسهاب قد لا يكون عند غيره من أهل العلم. لماذا؟ لأنه تعين عليه ما لم يتعين على غيره. كلام أحمد كمسألة في خلق القرآن، هل وجد كلام أحد من السلف في كثرته وتقعيده وسد الأبواب مثلما وجد لأحمد؟ لا، لأنه تعين على أحمد ما لم يتعين على غيره. كلام مشايخ السنة أو طلبة العلم، طلبة علم السنة بعد الثورات في مصر، لو تجمع كلام أهل العلم في العالم كله في هذا العصر الحديث لن تجد يوازي هذا الكلام. ليه؟ لأنها أصبحت قضية في بلدك، الشوارع الممتلئة شوارعك، والميادين الممتلئة تحت بيتك، والمفتون بالشبهة أول ما تخرج الشبهة أذناك أول أذنين تسمع هذه الشبهة، فتعين عليك ما لم يتعين على من لم يسمع إلى بعض شهر. لأن أمتي تحتاج إلى الفتية الآن، تحتاج إلى الفتية. ولهذا لا يلام الرجل إن أكثر من الكلام في معين أو في قضية تمس واقعه ويحاكم لعالم لا تمس هذه القضية مثلما تمس هذا العالم في هذه البلد، ويقال لماذا تكثر الكلام؟ فلان ما تكلم بهذا الكثرة، لأن فلان ما عنده. ولهذا مثلا لو افترضنا أنه غدا طلعت ثورات في المملكة مثلا، هتشوف أنت بقى كلام العلماء في مسألة الثورات هذه والخروج وكذا، ها؟ هتشوف أنت. ولهذا الناس عيال على علماء المملكة فيما يتعلق بالكلام في أسامة بن لادن، فيما يتعلق بالكلام في المسعري، فيما يتعلق بالكلام في فقيه، فيما يتعلق وهكذا. ليه؟ لأنه الشخص العالم إذا كان في بيئة، هذه بيئة تطرح فيها مسألة أو فيها معين فتنة، تجد أن كلام العلماء يكثر في هذه المسألة. فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأن أكثر من تكلم في الإرجاء علماء الكوفة في سائر الأمصار، مع أنه منهم خرج الإرجاء، وأكثر من تكلم في التعطيل لو تأتي بعبارة الشيخ الإسلام أكثر من تكلم هم علماء خراسان، كما أن أكثر من تكلم في خلق القرآن هو أحمد رحمه الله. إذا لا تلوم الشيخ إذا كان في بيئته رؤوس من رؤوس البدع هو ألصق بهم، فضلا لن تحكمه لا ينبغي أن تتكلم فيه بجرح حتى يحكم العالم في خراسان، فينتظر الشيخ في بيلا حتى يحكم العالم في خراسان في من بيته بجوار بيت الشيخ، ومن وفي من فتنته تؤثر على مسجد الشيخ وتؤثر على الأمة، وفي من يرى الحريق يشب أمامه، إنما يرى العالم في خراسان ضوء الحريق، وأما العالم الذي في البلد يلملم ثيابه من هذا الحريق لأنه يكاد يدخل بيته فضلا عن بيت غيره. وإن الرائد لا يكذب أهله، وصاحب الراية يتعين عليه ما لا يتعين على من في الساقة، صاحب الراية يتعين عليه ما لا يتعين على غيره. لهذا إن كنت فهما لمنهج السلف فلا تحدث قواعد. أين كلام العلماء في يوسف؟ أين كلام العلماء في سمير؟ إلى أن يصل سمير وحال سمير إلى العالم، وقد يموت العالم قبل أن يصل حال سمير، وقد يصل حال العالم سمير إلى العالم بعد 10 سنوات، يكون سمير قد ضاض وفرخ وفقس وحصل ما حصل، وصارت له مزارع من أهل البدع والأهواء. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليصرفه بلسانه فليصرفه بقلبه. ما توقف الصحابة حتى يأتي أبو بكر يرد، ولا توقف الصحابة حتى يأتي عمر يرد، ولا توقف الصحابة حتى يأتي فلان يرد فيما ظهر من المسائل. إن قوما قبلنا ظهروا يتقفرون العلم يزعمون أن الأمر ألف، أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذابا لما قبل منه مباشرة مباشرة. أما إذا أشكل الأمر نأتي العالم ولا نتأخر، كما أشكل الأمر على أبي موسى الأشعري، أتى العالم، أتى العالم قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر أتى العالم وجلس على بيته وتوسد بيته حتى خرج فسأله هذا السؤال. نعم اقرأ كلام شيخ الإسلام، هذه قاعدة ذهبية عظيمة، أنه يتعين على العلماء الذين يعيشون في بيئة مسألة أو في بيئة معين ما لا يتعين على غيرهم، ما لا يتعين على غيرهم من كثرة الكلام. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال أبو عبيد: هؤلاء جميعا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة المعمول به عندنا. قلت: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم، لأن الإرجاء
ذكر من الكوفيين من قال ذلك، أي بأن الإيمان قول وعمل أكثر مما ذكر عن غيره،
لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر، وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان، فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك فكثر منهم من قال ذلك.
تمام، احتاج علماؤهم أن يظهروا إنكار ذلك فكثر منهم من أنكر ذلك، لذا كثرة تجد كثرة. نعم.
كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان كثر من علماء خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن عنده، لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها، كما جاء في حديث: إن لله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام فاغتنموا تلك المجالس فإن الرحمة تنزل على أهلها، أو كما قال.
الله أكبر. ومن يأتي العالم أو الشيخ في هذا المكان، من يأتيه بضمان أن الله لا يعاقبه إن أخر الكلام في هذه المسألة حتى يصل الكلام إلى العلماء بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، والبلد أهل البدع يؤصلون لبدعهم، من يأتي بضمان أن هذا الشيخ لا يحاسب على هذا؟ من يأتي بضمان يخرجه من من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ من يأتي بضمان يخرج عن الملامة والمؤاخذة؟ من يأتي يعطل الجهاد بالحجة والبيان حتى يصل الأمر إلى العالم؟ طالما أنه يتكلم بقاعدة العالم وطالما أنه يتكلم بالدليل، فإن الدليل ليس حكرا على العالم يا إخوان، الكلام بالأدلة ليس حكرا على العالم. من قال لكم هذا؟ إنما يرجع إنما يرجع إلى العلماء فيما يعلمونك أولا، هذه مسألة، المسألة الثانية فيما يشكل عليك ثانية. إنما ما اتضح دليله، أنا أتوقف واحد أمامي الآن يقول الإيمان قول ولا يقول الإيمان قول وعمل ونفع عن هذا، لا أرد عليه إخواني حتى أسأل الفوزان، أعرض أمر على الفوزان والفوزان هو الذي يتكلم فيه، أو على الربيع حتى تكلم فيه الربيع وهو أمامي يقرر أن الإيمان قول ولا يرى العمل، وخطبته الجمعة في هذا ودرسه السبت في هذا، وأنا أسمع هذا وأراه وأرى الطلاب يخرجون من عندي وأسكت حتى يرفع الأمر للفوزان أو إلى الربيع، هل قال هذا الفوزان أو الربيع؟ أبدا. إنما علموك أن تجاهد بهذا الدين. من قال بأن النطق بالدليل خاص بالعالم؟ من قال لك هذا؟ من قعد؟ والله لو هذه قاعدة خلاص. إذن المتكلمون قلة في هذه الأمة، لكن الضابط عند جميع العلماء أنه لا يتكلم أحد في دين الله إلا بالدليل، لكن ما قالوا أن هذا الدليل أو أن الكلام في أي مسألة ولو بدليل خاص بأهل العلم. هاتوا القاعدة هذه، افتحوا موجود الأجهزة وموجود الموسوعات هاتوها، لن تجدوا إلا وجوب الكلام في دين الله بالدليل. طيب، ولا فرق في ذلك بين الكبير والصغير، وأن الحق قد يقبل من الصغير كما يقبل الكبير، بل إن الصغير لو نطق بالحق مخالفا في ذلك الكبير فإنه يقدم كلام الصغير، لأن المقدم هو الدليل. فإن عرفه الصغير ولم يعرفه الكبير في هذه المسألة فإنه يقبل كلامه. فمن أين أتت هذه القواعد؟ إنما دي قواعد حصانة لأهل البدعة. علم الجرح والتعديل انتهى، قاعدة حصانة عنده، لأن بيوته من زجاج، لهذا ويخشى الحجارة، يخشى الحجارة، فلهذا يقول يحرم على الإنسان أن يكون حجارة، الإمساك بالحجارة مخالف للسنة، لأن بيته من زجاج، فلا يريد لأحد أبدا أن يمسك بحجارة ولو لعبا عابثا، لهذا يقعد هذه القواعد. علم الجرح والتعديل انتهى. اثنين، لا بد من الرجوع إلى العلماء، علماء الأمة. طيب، اثنين، ثلاثة، ليس كل من حفظ حديثين أو آيتين يتكلم في دين الله إنما يرجع بهذا الكلام لأهل الشأن. تمام. أربعة، خمسة، عشر، عشرين، وهذه القواعد منها ما هو باطل ومنها ما هو حق أريد به باطل، منها ما هو باطل في نفسه ومنها ما هو حق أريد به باطل. أنت تقاعد فعلا مرجعية الأمة في العلماء، صح، ما في إشكالية أبدا، ما في إشكالية. والله يقول فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، والله يقول وإذا جاء أمر أن أمنه والخوف فدعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الرحلة للعلماء، كل هذا الكلام صحيح، كل هذا الكلام صحيح، لا بد من الرجوع فيه للعلماء. لكن العلماء إما عالم بإطلاق والشهاد فيرجع فيه إليه فيما هو عنده وليس عند غيره، وإما عالم بالمسألة فيتكلم فيها. وخذ هذه الفائدة عند الأصوليين، هل الاجتهاد يتجزأ أم لا؟ يعني ممكن يتجزأ الاجتهاد فأجتهد في باب دون أبواب ويصلح أن أكون مشهدا فيه ولا لا؟ يتجزأ ولا ما يتجزأ؟ الجواب يتجزأ الاجتهاد، يتجزأ الاجتهاد، بل قد يكون اجتهاد في مسألة وهو من أهلها فيصح اجتهاد. في النهاية يقبل الكلام إذا كان بدليل بغض النظر عن قائله، صغيرا كان أو كبيرا، مسلما كان أو كافرا. إيه رأيك بقى؟ إيه رأيك؟ حتى لو كافر، يا أبا القاسم أنا طرد رجع السماء على إصبع وضع على إصبع وكذا إلى آخره. ضحك النبي مقرا له، مقرا له. لماذا لم يقل هؤلاء اليهود؟ مع أن النبي حكم في اليهود بأنهم قوم بهت، لكن قبل الدليل أو رد من صغير أو كبير، من عدل أو مطعون، من مسلم أو كافر. سبحان الله، كافر يهودي نطق بالدليل فقبل، يبقى طالب علم مسلم نطق بالدليل لا يقبل. من الذي يقرر هذا ويقعد هذا؟ أهم العلماء؟ فهؤلاء إما أن ينطقوا بقواعد باطلة أنهم ينطقون بقواعد حق أريد بها باطل، كما نطق الخوارج إن الحكم إلا لله، فهذا حق لكن أرادوا به باطلا كما قال عليهم رضي الله عنه، وكما نطقت الجامية تنزيه الله وهذا حق ينزه إلى عن كل نقص وعيب، ولكن حق أريد به باطل، فعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى وجعلوا إثبات الصفات متعارضا مع التنزيه. فأرجو من إخواني الانتباه لمثل هذه الأشياء، لي إخواني، لأن تجد مثل يعني ساحة فيها قواعد في السماء، قاعد حق قاعد باطل، قاعد حق قاعد باطل، باطل حق باطل حق، تنتقي هذه بنين وتضع وتسكن كل قاعدة في محلها، هذا ما يكون إلا بسبب كلام أهل العلم وأخذ العلم من مظانه الصحيحة، من مظانه الصحيحة. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في مدارج السالكين: وكما أن من تواضع لله رفعه، فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره، ومن تكبر على الانقياد للحق ولو جاء على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبر على الله، فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق والحق صفته ومنه وله، فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه والله
بغض النظر عن القائل. بغض النظر عن القائل، نعم. إذا من هذه القواعد اللي احنا نستفيدها يا إخواني، بخلاف قاعدة الصغير والكبير هذه تكلمنا فيها كثيرا، قاعدة اليوم اللي بنستفيدها بأنه يتعين على العالم الذي بيئته تقتضي كثرة الكلام في مسألة أو بيئته تقتضي كثرة الكلام في معين، يتعين عليه ما لا يتعين على غيره. يتعين على طالب العلم يتعين على غيره إذا كان مماسا لمسألة أو معين هو أدرى به من غيره، فلا يلام طالب العلم في هذا. ليه؟ لأنه تعين عليه ما لا يتعين على غيره. تعين عليه ما لا يتعين على غيره، وهو يراعي بيئته، ما يراعي طلابه ولا يراعي الاثنين ثلاثة اللي عنده، إنما يراعي بيئته. ولهذا قد يكون الكلام مفهوما للطلبة لكن ليس مفهوما بمجموع الأمة، فيتكرر الكلام تكرارا ومرارا تكرارا ومرارا حتى يصل الكلام إلى جميع الآفاق. نعم
شيخنا، بالنسبة لاختلاف العلماء المعاصرين مثلا في شخص معين، أحدهم يحذر منه وآخر يحيل عليه ويعدل،
ده تعارض جرح وتعديل. الأخ أحمد يقول بالنسبة لكلام العلماء المعاصرين في معين، علماء يحذرون من هذا المعين وعلماء
يحيلون عليه.
نقول هذا من اختلاف العلماء في الجرح والتعديل، فننظر إلى الترجيح. فالأصل تقديم الجرح إن كان مفسرا، ده الأصل، لكن قد أقدم التعديل على الجرح. ليه؟ لكون التفسير غير قادح أو لكون القدح غير ثابت على المعين، فأقدم قول المعدلين. المعدلين يتقدم قوله ماذا؟ إذا كان فيه الرد على نص الجرح، لكن لو كان التعديل في غير الجرح والجرح مفسر ثابت ويجرح به المعين قدم الجرح على التعديل، لأن التعديل في غير بابه. يعني مثلا المعدل قال: والله هذا الرجل صاحب همة عالية، والله هذا الرجل في علم الأصول فذ فريد، لم ترى عين ناية مثله. طب كويس، فعل الجمعة، واحد قال هذا فعل الجمعة مثلا من العلماء، ثم جاء من يجرح ويقول على الجمعة صوفي قبوري عند كيت وكيت وكيت وكيت، هل يقال هذا تعارض؟ باب التعديل هنا على شيء، وباب الجرح هنا على شيء آخر، هذا باب وهذا باب. فالجرح هذا ننظر هل هو ثابت في علي جمعة، هل هو مجرح عند العلماء؟ مجرح. طيب هل هو ثابت على علي جمعة؟ ثابت. إذن يقدم على تعديل هذا الرجل في غير هذا الباب، في غير هذا الباب، لو باب التصوف والتمشعر، إنما في باب العلم وكذا، في باب الفن ذاته يقدم بلا خلاف. لكن لو قال المعدل هو من العلماء، قيل في علي جمعة إنه صوفي قبوري وقد تتبعت كلامه وكتبه فلم أجد هذا، والرجل بريء من كل هذا، بل إنه حارب الصوفية في 1 2 3 4 وحارب القبوري في 1 2 3 4، وأما ما قاله من جرح كذا فكان اعتمادا على عبارة تقتضي وهكذا. يبقى نلجأ إلى الترجيح بين كلام أهل العلم، ترجيح بين كلام أهل العلم في هذه المسألة، وفي النهاية سأصل إلى الحكم الإيه المناسب. قيل في ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنه تكفيري، يكفر وإنه بيقتل الناس الأبرياء بدون دليل، هذا جرح. ما نقول لا 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 ابن عبد الوهاب لا مستحيل يعمل كذا، يلا ردوا هذا الكلام، غلط غلط غلط. إنما نأخذ هذا الكلام، هذا الكلام كجرح لو ثبت على واحد يكون جارحا لشخص، إيه نعم، لكن هل ثبت على ابن عبد الوهاب؟ أبدا ما ثبت على ابن عبد الوهاب أنه كان يكفر بلا دليل ويقتل بلا دليل. إذن ترد هذه المسألة، يرد هذا الجرح. يرد هذا الجهل، لا سيما وأن الطاعنين بهذا ليسوا من أهل السنة. إذن إذا تعارض جرح وتعديل، إذا تعارض تحذير وإحالة على واحد معين من علمائنا اللي هم علماء أهل السنة والجماعة، فنلجأ إلى الترجيح، فقد يكون عند هذا العالم زيادة علم ليست عند الآخر فننظر فيها. نعم
العام شفنا الذي ليس عنده قواعد الترجيح.
نعم
العام
العام حسب ما يصل إليه، العام في مدغشقر وصلوا كلام المعدي فصار يثني على الرجل هذا، وبعد 20 سنة وصلوا كلام الجارح وبأن العلماء جرحوا وأنا من عدلوا كيت وكيت وكيت فعدل إلى هذا. العامي كلام العالم الواصل إليه كالدليل الذي يصل إلى المجتهد، فالدليل إذا وصل المجتهد دليل واحد أهو دليل فيأخذ ويقول به المجتهد بموجب هذا، حتى ولو كان منسوخ فيما بعد، حتى ولو كان مخصص، حتى ولو كان مقيد، حتى ولو كان مقيد، حتى لو ظهر دليل يقيد هذا، هو ما فريضة الوقت عليه، ما الفريضة التي تحتم عليه أن يفتي بالدليل، وهذا الدليل الذي أمامه. وعلى هذا كان فتاوى العلماء، علماء الأمة وأئمة الأمة الذين عرفوا بعد ذلك أن هذه الفتوى يخالفها دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبو العامي، العامي كلام العالم كالنص بالنسبة للمجتهد. العامي وصلوا كلام مين؟ ابن باز، ولم يصلوا كلام ربيع بن هادي، وصلوا كلام ابن باز في التبليغ وانه تخرج معه وتنصح، فرح يخرج مع مين؟ مع التبليغ وينصح. بعد 10 سنوات وصلوا كلام العلماء، وصلوا كلام التوجري، وصلوا كلام العلماء، فنالوا يخرج مع هؤلاء، وصلوا كلام هؤلاء، خلاص قال أتوب إلى واستغفر الله. يبقى العالم يتعين عليه أن يقول بموجب النص، والعامي يتعين عليه أن يقول بموجب كلام العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى الأمة لا تتعطل عن العمل بالشريعة، الشريعة نص بالنسبة للعالم، سؤال أهل العلم بالنسبة للعامي. واضح؟ نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: قلت فمن تأمل في كلام الحاكم هذا والذي قبله يتبين له بوضوح أن حديث عبد الرحمن بن زيد هذا موضوع عند الحاكم نفسه، وأن من يرويه بعد العلم
موضوع عند الحاكم نفسه نظرا لقاعدة الحاكم ولا حكم الحاكم؟ قاعدة الحاكم، لأن الحاكم ذكر عبد الرحمن بن زيد أثنى في الضعفاء وأنه لا يحل كتابة حديثه، ذكر هذا ثم هو نفسه يقول عن الإسناد الذي فيه إسناد صحيح، يبقى قاعدة الحاكم ترد على تصحيح الحاكم. نعم.
وأن من يرويه بعد العلم بحاله فهو أحد الكاذبين.
تمام تمام.
وقد اتفق عند التحقيق كلام الحفاظ ابن تيمية والذهبي والعسقلاني.
ابن تيمية معذوف الحفاظ يا إخواني، بعض الناس يعتبر ابن تيمية من الفقهاء من أهل السنة أهل العقيدة ولا يعطيه وصف المحدث والحافظ. ابن تيمية رحمه الله في علم الحديث كان بحرا فيه، سبحان من أعطاه، وأحكامه رحمه الله تعالى أحكام قائمة على العدل والإنصاف وسبر كلام أهل العلم، فقد كان عالما بمذاهب العلماء سواء كانوا محدثين أو كانوا فقهاء. نعم.
وقد اتفق عند التحقيق كلام الحفاظ ابن تيمية والذهبي والعسقلاني على بطلان هذا الحديث، وتبعهم على ذلك غير واحد من المحققين كالحافظ ابن عبد الهادي كما سيأتي. فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصحح الحديث بعد اتفاق هؤلاء على وضعه تقليدا للحاكم في أحد قولي، مع اختياره في قوله الآخر لطالب العلم أن لا يكتب حديث عبد الرحمن هذا، وأنه إن فعل كان أحد الكاذبين كما سبق.
نعم.
قال رحمه الله: تنبيه، إذا عرفت هذا فقول بعض المشايخ إن حكم الشيخ ناصر على الحديث بأنه كذب وموضوع باطل، لأن مستنده قول الذهبي إنه موضوع باطل حقا، لأن الذهبي قد وافقه من ذكرنا من الحفاظ الأعلام. ثم
نعم
قالوا
الشيخ لم يعتمد على حكم الذهبي، بل الشيخ أخرج كلام الحاكم نفسه في الحكم على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم.
ثم قالوا: ومستند الذهبي ما في إسناد الحاكم من رجل قيل فيه إنه متهم. قلت: هذا باطل أيضا. نعم. لأن الرجل المشار إليه هو عبد الله بن مسلم الفهري، جهله الذهبي ولم يتهمه كما تقدم نقله عنه، وما أظن هذا يخفى عليهم، ولكنهم تجاهلوه لغرض في أنفسهم.
من هذا هو ده يعني أم الأدواء، داء وعضال. إنسان يكون عالم ولكن يكتم ليؤيد غرضه وليؤيد مذهبه. نعم.
وهو أن يتسنى لهم أن يقولوا عقب ذلك لكن للحديث إسناد آخر عند الطبراني.
ولا يجوز لإنسان حتى ولو ذكر الأدلة ويعلم أن هذا الدليل قوي لكنه ينفخ في الدليل الضعيف، هذا ينفخ فيه أكثر من هذا، فهذا من المحاباة والمجاملة والتجاوز والتعدي. وإنما ينبغي على طالب العلم أن يكون على مسافة واحدة أمام هذه الأدلة فيقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير. نعم.
ولكنهم تجاهلوه لغرض في أنفسهم، وهو أن يتسنى لهم أن يقولوا عقب ذلك لكن للحديث إسناد آخر عند الطبراني ليس فيه هذا المتهم، وغاية ما فيه أن فيه من هو غير معروف. قلت بل فيه ثلاثة لا يعرفون، وإذا كانوا لا يعلمون ذلك فلماذا عادلوا عن تقليد الهيثمي في قوله وفيه من لم أعرفهم كما سبق، وهم هلك وراء التقليد إلى قولهم فيه من هو غير معروف.
نعم.
السبب في ذلك أن قول الهيثمي نص على أن من هو غير معروف جماعة، وأما قولهم فليس نصا على ذلك، بل هذا يقال إذا كان في السند شخص لا يعرف أو أكثر، فهو في الحقيقة من تلبيساتهم على القراء.
في فرق الحكم على أن فيه شخص لا يعرف وبين كلام الهيثمي من هو غير معروف، من هو عام أكثر من واحد. نعم.
بل هذا يقال إذا كان في السند شخص لا يعرف أو أكثر، فهو في الحقيقة من تلبيساتهم على القراء، نعوذ بالله من الخذلان. ثم قالوا عطفا على ما سبق وإن فيه عبد الرحمن بن زيد هو على الراجح عند الحافظ ابن حجر.
هو على الراجح عند الحافظ ابن حجر ممن يقال فيه ضعيف، وهذه الكلمة من أخف مراتب التضعيف، ولهذا جهل هؤلاء بالعلم أصالة يكون أنفع للأمة. لكن الإشكالية أن عنده إيه؟ أنا عنده علم لكن عنده هوى، فيقوم ينتقي من الكلام ويضع العبارات التي تحسبها علما وإنما هي كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء. نعم.
أقول لكن الراجح عند غير الحافظ أنه أشد ضعفا من ذلك، فقد قال فيه أبو نعيم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، وكذلك قال الحاكم نفسه كما سبق.
نعم. الحاكم نفسه ماذا قال عنه؟ نفسه الحاكم في روايته عن أبيه عن عمر ماذا قال؟ نعم.
وكذلك قال الحاكم
بأنه له مناكير في هذا. نعم.
وكذلك قال الحاكم
لكن
نفسه
يذكرون هذا؟ لا ما يذكرون. يقول لك بقى وهو ما هو مش هيقول بقى عبد الرحمن بن زيد بن ثقة ثابت، يبقى بهذا سيرد عليه من أوسع الأبواب. لكن ماذا يقولون؟ وإن فيه عبد الرحمن بن زيد وهو على الراجح، وكأن المسألة في خلاف يعني قوي معتبر، وعلى الراجح عند الحافظ ابن حجر ممن يقال فيه ضعيف، وهذه كلمة من أخف مراتب التضعيف. نعم.
وكذلك قال الحاكم نفسه كما سبق.
لكن يقول روى عن أبي حديث موضوعة كلام أبي نعيم؟ لا. كلام الحاكم؟ لا. يبقى هذا يحمل على هذا ماذا يا إخوان؟ الهوى. طب لو كان لهم مصلحة أن يذكروا هذا الكلام سيذكرونه ولا يذكرون كلام ابن حجر. نعم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ نعم.
وكذلك قال الحاكم نفسه كما سبق، وهو وكذا أبو نعيم من المعروفين بتساهلهم في التوثيق، فإذا جرح فإنما ذلك بعد أن ظهر لهما أن عبد الرحمن مجروح حقا.
ولهذا هنا تكون القاعدة، اللي عنده تساهل في التوثيق يا إخواني لو جرح يبقى شد به يديك، هذا عنده تساهل أصلا في التوثيق، فإذا جرح يبقى حسبك به لأنه طلع إذن على هذا الجرح القوي. نعم.
ولذلك اتفقوا على تضعيفه كما نص في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل ضعفه جدا علي بن المديني وابن سعد وغيرهما. وقال الطحاوي حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف،
في النهاية من الضعف وليس من أخف مراتب التضعيف. نعم.
فهو معروف بالضعف الشديد منذ القديم، فما الذي حمل المخالفين على الإعراض عن هذه الأقوال المتضافرة على أن عبد الرحمن هذا ضعيف جدا إن لم يكن كذابا، إلى التمسك بقول الحافظ فيه ضعيف؟ أقول هذا مع احتمال أن يكون سقط من قلم الحافظ
جدا مثلا، نعم،
أو قلم بعض النساخ عقب قوله ضعيف لفظة جدا.
نعم.
وعلى كل حال فإن تقليدهم للحافظ في هذه الكلمة لا يفيدهم شيئا.
ما هو مش الحافظ اللي تكلم فقط، انت تذهب إلى كلام الحافظ في كلام أئمة الشأن موجود لابد من جمعه، وأنت المفترض إذا كنت من صاحب صنعة فلابد أن تأتي بكلام العلماء، لا تأتي أنت تنتقي كلام من تريد، لا، هات كلام العلماء ورجح بالقواعد. نعم.
فإن تقليدهم للحافظ في هذه الكلمة لا يفيدهم شيئا بعد أن حكم هو على الحديث بأنه خبر باطل.
تمام. يعني هل أخذ حكم الحافظ ابن حجر على الخبر بأنه باطل كما أخذوا بكلام أنه ضعيف؟ لأنه في النهاية نحن نريد الحكم على الخبر، إنما هذه حيثيات في الحكم على الخبر. طيب إذا كان الحافظ ابن حجر حتى لو افترض أنه رأى أن هذا ضعيف وأنه من أخف مراتب الضعف حكم على الخبر بأنه إيه؟ باطل، فعلامة أخذتم بكلامه في الراوي ولم تأخذوا بكلامه في المروي. نعم.
كما سبق نقله عن لسانه، فهذا من الأدلة الكثيرة على أن هؤلاء أتباع هوى وليسوا طلاب حق، وإلا لأخذوا بقول الحافظ هذا الموافق لقول الذهبي.
ويأبى الله عز وجل إلا أن يظهر دينه، ويأبى الله عز وجل إلا أن يفضح كل صاحب هوى وكل صاحب كذب. الطريق هذا ما يثبت فيه إلا الصادقون يا أخواني، ما يمكن يخفى حال هؤلاء، قد يخفى زمانا قد يخرج واحد الكتاب كتابين ثلاثة كتب، الناس تقول ما شاء الله ده كتب عظيمة جدا، هو سارق لهذه الكتب، ولا تظهر سرقته في الأول، ثم يقيض الله سبحانه وتعالى رجلا قد يكون في ظهر أبيه يوم أن صنف هذا المصنف هذه الكتب، حتى شب وصار بعد ذلك له دراية وعلم، وبعد 30 سنة يفضح حال هذا الرجل يوم أن كان يكتب هذا الرجل الكتب ويسرق، يوم أن كان هذا الرجل أبوه يضع نطفته في رحمه. وإن الله يمهل ولا يهمل، لكن واحد يبقى في الأمة ثبتا عدلا وهو كذاب لا يمكن، مستحيل. واحد فعلا من أهل الهوى ثم يظهر بمظهر أهل السنة وتمسح من صحيم ولا يفضح، لا، قد يبقى 30 سنة لكنه سيفضح، لا يفضح. فلا يغتر الإنسان بوجود حال قد يعتقد أنه خفي أمره على الناس، الناس بتحمل سيارتي والناس كذا وكذا، أترى هؤلاء ينتقدونني يوما ما؟ أترى هؤلاء يردون علي يوما ما؟ إي والله إن لم تكن صادقا ولم تكن على الحق فعلا سوف يظهر الله سبحانه وتعالى سريرتك وخبيئتك، لأن هذه أحكام يناط بها دين، يناط بها دين. والله يا إخواني سبحان الله، والله الواحد بيرى هذا في رجال سبحان الله، يعني نشوف كانوا سالمين في الأمة ظهورا ثم بعد ذلك اليوم ليس حولهم إلا المتعصب، ليس حولهم إلا المتعصب، قوم وطلاب علم وكانوا عندي مشايخ، بل ربما زكاهم مشايخ، ولكن أبى الله إلا أن يظهر حاله. طريق هذا يا إخواني مؤهلاته، كثير من الناس يظن المؤهلات هذه مؤهلات علمية فقط، ولا يلتفتون إلى الصدق الذي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ولهذا لو وجدت في نفسك شيئا يخالف هذا المؤهل وأنك لا تقوى على أن تسير في هذا الباب بشرطه، أنا أقول لك اذهب فتاجر في فراخ ولا في سمك ولا أبسط فرشك على بيع الخضار أو لك، لأنك ستفضح، لأنك ستفضح، لأنه ما يظن الظن أنه مع طلاب في مسجد ما يسمع أحد. بعض الناس لا يسجل دروس، لا تسجل، ليه؟ خايف بقى يقول لك أنا هسجل الدروس وده يطلع لي بكلمة اليوم وده يطلع لي بكلمة غدا وده يطلع لي بكذا. لا، فهو بقى مع طلاب عمال يضع 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 ويظن أنه في منأة. لا والله سيفضح، والله سيفضح، والله سيفضح. هذا الطريق كما قال سبحانه، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وإن حكمة الله وعز وجل يأبى بحكمته أن يبقى الكذاب صادقا عند الناس. فالإنسان يحذر اللي بيفتر ليلا ويسرق ليلا واللي يفتري في الظلام، والله سوف يفضح الله على رؤوس الأشهاد. نعم.
فهذا من أدلة نعم. الكثيرة.
لا يظهر أمره ليه؟ أخوكم سلمان استدرك طيب، استدرك طيب، ألا وهو إيه؟ يقول الرجل هذا اللي كان يعظ الناس وكذا، وعرفه الناس يوم القيامة تنضلق أقتابه فيدور معك كما دور الحمار النراح. لابد أن ننبه هنا إلى مسألة جدا، مسألة مهمة، ألا وهي ظهر أمره للناس أنهم اللي معه فين؟ في النار. تمام، السطحيون باد الرأي أمثل أولاء، لكن يظهر أمر للعلماء في الدنيا، يظهر أمر للعلماء في الآخرة. ألا فلان ألم تكن تأمرنا، ألم تكن تنهانا، ألم تكن ألم تكن. فهذا الظهور والخفاء نسبي. الآن ظهر من حال الشعراوي لك ما لم يظهر لكم الآن في مصر؟ 100 مليون، ها 99 مليون ونصف، ونصف لم يظهر الحال هذا له. لن يفسر القرآن مثل هذا الرجل، ليس في الأمة عالم إلا هذا الرجل، ما العالم إلا هذا الرجل. لكن أنت ظهر لك ما لم يظهر، وأنت أنت المعتبر، أنت الناس، أنت الناس، أنت الوسط، أنت العدل، أنت الخيار، أنت الشهيد، أنتم شهداء الله في الأرض، صاحب السنة. فيخيل هذا على أهل السنة، ده المراد، ده المراد، مش عموم الناس. يا فلان لم تكن تأمرنا، لم تكن تنهانا، ده ليس من الناس، إنما الناس الذين هم أهل الخبرة. قد يخفى على أحمد لكن لن يخفى على ابن معين وابي حاتم، قد يخفى على ابن معين لكن لن يخفى على أحمد. يقول أحمد ابن معين أعلمنا بالرجال، لكن يخفى على الأمة المجمعين لا. قد يخفى وقتا زمانا، كربيزي كان فين؟ حاج المحاسبي كان فين؟ لكن لابد يظهر المنهج، لازم يظهر هذا. وقد يكون الإنسان سالما لكن يصاب بآفة، هذه الآفة يفضح بها ولا يقال قد كان له خبيئة، قد لا يكون له خبيئة، ولكن هجم عليه هذا المانع وتلك الآفة فأوبقت دنياه وآخرته، كما قال صلى الله عليه وسلم، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، ما تكلمها من قبل. فهم أنواع، أي نعم أبو هريرة، فهم أنواع وأقسام، منهم من تكون له خبيئة ويتستر فيفضح، ومنهم من لا تكون له خبيئة ولكن حصل مانع، تورط فسمع الأهل بدع، تورط فجامل، تورط فأصيب بشبهة، المهم فاشترته الشياطين. فهذا الطريق لا يثبت فيه إلا الموفق الذي يقوم أمره على حالين، اثنين لا ثالث لهما. الأول اللهم معلم آدم علمني، ومفهم سليمان فهمني، يأتي إلى الركن الشديد الله سبحانه وتعالى في خلة أدرى به من غيره وأعلم بالسر وأخفى بينك وبين الله، متن هذه العلاقة، سؤال ثم سؤال ثم سؤال ثم سؤال، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الثاني العلم، العلم، العلم على يد أهله، ولو لم تجد، أنا الفوزان مات وربيع مات ومعادش حد في الأمة علماء، عندي كلام الفوزان وعندي كلام الربيع وعندي كلام ابن باز وعندي كلام ابن تيمية وعندي كلام ابن عبد الوهاب وعندي كلام من قال لك بأنني أتعلم من بني زماني فقط؟ فإن حقا عندي علمني إياه أحمد، وإن حقا عندي علمني إياه من قبل الصديق والفاروق، وإن حقا عندي علمني إياه ابن تيمية، وإن حقا عندي علمني إياه ابن عبد الوهاب. الرجوع إلى أهل العلم، كانوا أمواتا أو كانوا أحياء، أتلقى عنهم. حتى لا تقول فين هم، أنا لا أستطيع الرحلة للعلماء، أين هم؟ موجودون. ووالله ما أراد واحد حقا وكان صادقا إلا دله الله سبحانه وتعالى عليه. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. طالب علم كده ناصح، طالب علم صادق في جوف ليلي ويدعو بصدق، ولا يوفق؟ لا يوفق، سيوفق بإذن الله تبارك وتعالى، إن شاء الله سيوفق. حامد فقي أنقذه بعد فضل الله هذا الفلاح اللي أعطاه كتاب العلماء، كتاب العلماء دله فلاح، دله على كتاب العلماء، وهو كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، عبد الرحمن الوكيل دله العلماء. يبقى عندي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل ألزم العلم، العلم العلم ألزمه، وألزم العلماء، وأنتقل من كتاب لكتاب. اوعى، إياك تقول يوما ما كثرت كتب، إياك تقول قل اللهم ارزقني فهم هذه الكتب، اوعى تقول كتب كثيرة أبدا، إياك دي كتاب فيه هداية ودي كتاب فيه هداية ودي كتاب فيه هداية. وهذا إن كان هذا أعلى من مستواك، قل لشيخك يا شيخ أنا أريد شيئا يناسبني مع حضور الدروس، والله يا شيخ أنا ما أفهم 1%. كويس، بارك 1% مع سكينة ورحمة وذكر الله لك، إن شاء الله يبقى غدا هيوضع صفر، يبقى 10%، بعد غد هيوضع صفر كمان، يبقى 100%. تعلم فليس يولد المرء عالما، اوعى تبعد. لو أنت مش فاهم 1% اليوم، ما أنت مش فاهم حاجة خالص، اوعى، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لكن يا شيخ أنا ما أفهم هذا الكلام، أنا أريد شيئا، تعال خذ الأصول الثلاثة، خذ القواعد الأربع، خذ هذه الرسالة، خذ هذا المتن، خذ تحفة الأطفال إلى آخره في العقيدة مثلا، تسير على ما أنا بقول يعني مثلها، يعني تأخذ ولو تحفة أطفال في العقيدة، ولكن مع مين؟ مع رؤية الأكابر، مع رؤية من هو أكبر منك. يبقى طالب جاي اليوم ما شاء الله على ناقش اليوم، يا الله، يبقى دي فايدة الدروس، ما شاء الله على اليوم ناقش وكان فاهم، والله ما أحسن ما قال على هذا بسبب إيه؟ سبب الدروس. لأن الذي يؤثر في الطالب الجديد ليس الشيخ فقط يا أخوان، يؤثر الشيخ ويؤثر الطالب، يؤثر الشيخ ويؤثر الطالب اللي عند الشيخ. ولهذا فكما أن الشيخ سفير، فاعلموا أن الطالب أيضا سفير، الطالب اللي هيتغدى معاك. الشيخ له الدرس، انت عندك الغدا، انت عندك المواصلة، انت عندك الجلسة في المسجد، تمم ما يقوله الشيخ، زي الصحابة كده تمموا ما قاله النبي، جعفر تمم ما قاله النبي، مصعب تمم ما قاله النبي، ولم تفتن الأمة في مصعب أو جعفر، لم تفتن، ولم يأخذ جعفر الواحد من يدي إلى الرسول، ولم يأخذ مصعب الواحد من يدي إلى الرسول بما تعلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فكثرت الكتب وكثرت إرادة الحق وكثرت الأدلة واجتماع هذه الجيوش على القلب يزيد يقينها، يزيد بها اليقين والعلم. إنما البعد عن هذا هلك، والله ولو كنت من أذكى الناس، أذكى الناس عقلا وأسرع الناس فهما، تعرف ليه؟ لأنهما سلاحان بهما ستقتل نفسك. ذكاء كان نعمة لكنك أتيت من قبلي، فهم عظيم لكن أتيت من قبلي، ليه؟ لأنك عجبت بنفسك، لأنك لم تعرض فهمك هذا على فهم السلف، لأنك لم تحفظ ما ينفعك، لأنك لم تسر بجوار أهل العلم الذين تحفظ بهم بعض فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الأمر الأول أن يسأل الإنسان ربه الثبات، ولا ينسى هذا أبدا، ولا يمل من كثرة السؤال. الأمر الثاني أرمي بنفسي في أحضان أهل العلم ودروس العلم. عندي شبهة اليوم أعرضها على الشيخ، ما أذهب بها إلى بيتي، ما أجلس أبحث أنا مع جهازي، ما أبحث مع جهازي الأول، أخذ كلام الشيخ، أجعل الشيخ مفتاح لي. يا شيخ اليوم قبل البحث، قبل جوجل، قبل محرك البحث، اوعى اياك تقتحم الاول. إيه الاول؟ المساله اشكالها شيخ، في مساله كذا كذا كذا، المساله دي هي، خد من كلام الشيخ لك انت وقعت فيها، قراتها لفلان، هذه المساله كيف، خلاص خلصها، ما تحتاج الى جوجل هذا. او الشيخ يقول لك انتبه، ده المساله دي فيها رد على قائلها في كتاب كذا 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 كذا. يبقى اذا الشيخ وجهك الى الصواب، او عالج الداء مباشره، عالج الداء مباشره، انما تاخذها إلى بيتك ثم تتخمر ثم تكبر ثم تواجه أنت الأمة بعد ذلك بها، فتكون صاحب ضلال. خليك مع أهل العلم دائما، خليك مع أهل العلم دائما. نعم، فهذا هو، على أن هؤلاء اتباع هوى وليسوا طلاب حق. وإلا الأخذ بقول الحافظ هذا الموافق لقول الذهبي وغيره من المحققين في الحكم على الحديث، هذا خبر باطل، ولم يعرجوا على تضعيفه فقط لعبد الرحمن، ليعارضوا به الذهبية ويدلسوا على الناس أمر الحديث ويظهروا بمظهر الأحاديث التي اختلف فيها العلماء، حتى يتسنى لهم ابتداع رأي جديد حول الحديث يتلائم مع قول أحد الحفاظ في أحد رواته، فانظر إليهم كيف قالوا عقب ما سبق، فما كان حالها كذا أو فمن كان حالها كذا عند المحدثين فليس أو فما على اعتبار عود ذلك إلى الرواية، فليس من الموضوع ولا من الضعيف الشديد، بل هو من القسم الذي يعمل به في الفضائل. جعلوا فضائل وجعلوا من القسم الذي يعمل به فين؟ في الفضائل، بناء على كلمة أخذها من الحافظ هنا أنه ضعيف فقط، ومثل هذا يكون في أدنى المراتب تضعيف، وأخذوا كلمة الحاكم هنا اسنده صحيح، اسنده صحيح على ضعف فقط على كذا، وهو في باب الفضائل، إذا مثل هذا يعمل به. إنما كلام بقى الحافظ نفسه إن خبر باطل، وكلام الحاكم نفسه في إرادة هذا في الضعفاء الذين لا يحل الكتاب عنهم، لا يتركونه. نعم،
أقول وهذا كلام ساقط من وجهين، الأول أنه مبني على أن عبد الرحمن ضعيف فقط وليس كذلك، بل هو ضعيف جدا كما سبق، وسيأتي التصريح بذلك عن أحد الحفاظ النقاد. الثاني أنه معارض لحكم الحافظ بل الحفاظ على الحديث بالبطلان كما سبق، فكيف جاز لهم مخالفتهم، لا سيما وقد صرح أحدهم في التعقيب الحثيث أنه ليس له صفة التصحيح والتضعيف.
عرفتم أهل العلم ده يا أخوان، إخواني بارك الله فيكم، أخوكم الكبير، أخوكم الكبير ينصحكم. شوف يا إخوان، الصنعة الآن هي صنعة كتب، أنا جبت من كلام الحافظ ما في الكتب يا إخوان، أنا جبت ما في كلام الحاكم من الكتب، لكن الإسقاط يا إخوان، الديانة فين؟ الديانة اللي تجعلنا آتي بكلام الحاكم وأترك كلام الحاكم، بكلام ابن حجر وأترك كلام ابن حجر، تعلمها فين يا إخوان؟ دي هتتعلم في، مش في الكتب، ليست في الكتب هذه، دي فيك انت، دي مؤهلتك، دي عجينتك انت، العجينة التي أرادها الله عز وجل لك بسوء ما عندك. فين يا اخوان؟ هذا كلام الحافظ، انا راجل مطلع من اهل الشعر، هذا كلام الحافظ ولا كلام وانتم مش عارفين حاجة خاصة، اجيب لكم الصبح كلام الحاكم وكلام الحافظ وكلام الدنيا كلها، واترك ما شئت وانتقيت ما شئت. يا اخواني، هذا العلم اللي جعل الكوثري يقول في هذا العلم ويرد الأخبار الصحيحة، واللي جعل الغماري يرد الأخبار الصحيحة، ودول يا أخواني في الشأن، وأبو غدة، ودول في الشأن هذا أفضل من كثير من الناس اليوم. الكوثري هذا رأس برأس مع الألباني في هذا العلم، إن لم يسبقه كمان. هؤلاء ليسوا جهالا بالعلم ذاته يا أخوان، ليسوا جهالا بالعلم، دول أصحاب صنعة، هؤلاء أصحاب صنعة، لكن ما هدوا في هذا العلم ولا وفقوا. ليه؟ لأنهم أصحاب هوى. يبقى انتبه، شيخك اللي علمك علمك، كان عنده علم، لكن صاحب هوى، صاحب هوى، لهذا لم يهتدي بعلمه، لم يهتدي بعلمه ولم يوفق. احنا الان شوف الكلام، الكلام ده قائم عليه كعلم كصنعة، هم اثروا ببعضها بشيء حملهم على هذا الهوى، لكن مطلعون، مطلعون. تلاقي الواحد شوف بطلع لك شبهة فين، في البداية والنهاية عند ابن كثير، في تاريخ الإسلام وسايب اللي في الصحاح يا اخوان، سايب اللي في البخاري ومسلم، يعني عنده دقة في البحث، جايب لك مش عارف قصة سليمان بن سورة، جايب لك مش عارف وآثر في بطون كتب، في بطون كتب ما يصل إليه إلا الحاذق. معقول، معقول البخاري ده هو، معقول مسلم وتبويبه هنا، معقول إجماعات أهل السنة خفيت عليك؟ معقول؟ يبقى الأمر ليس هو إيه؟ ولو أراد أن يأتي بهذا لجاء. شوف لما جينا ننتقد الحويني اللي بيقول ما فيش سلطان شرعي على وجه الأرض، يا سلام الأمة قامت، الحويني بيكفر، لازم قولي إذا التكفير هذا، وإن ما فيش سلطان شرعي إذا كذا 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 إلى آخره. لما جي واحد وقال نفس العبارة، ما 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 لا يوجد، ليس عندنا سلطان شرعي، ومسكوه راعي من إيه بقى؟ خلي بالك، راح داخل على النت بتاعه والظاهر حط كلمة سلطان شرعي، راح مطلع له إيه بقى؟ ده ابن إبراهيم كان بيقول نذهب إلى السلطان الشرعي، وبفلان بيقول إلى المحاكم الشرعية والسلطان الشرعي اللي هو القاضي الشرعي. فقال لك يجوز إطلاق السلطان الشرعي يعني على إيه؟ على الحاكم اللي هو هيحكم بالشرع، فإذا لم يحكم القاضي بالشرع مش هيقال بقى سلطان شرعي، ليس لأنه كافر. مسكين انت يا حوين، على فكرة الظاهر ان حوين مش بيعرف يدخل على النت، صحيح الظاهر بجد، انا والله اعلم ان بضاعته ضعيفة جدا، وإلا اصلا لو دخل على النت وتعامل مع الشبكة العنكبوتية هذه لأخرج من بيوت العنكبوتي مئات وآلاف. ألا ده احنا بقالنا 100 سنة اللي عملوا وما فيش جواب من 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 هذا ابدا، من الحويني يرد على الشبهه دي ما فيش ابدا. لما وقع فيها بقى صاحب بقى سلفي يزعم، لكن تورط، فبدل من ان يستغفر ويتوب دخل عليه بقى هو صاحب البيت بقى اضرب ما فيه. قال لك بس نجيب بقى حته ابن ابراهيم دي، ايه اللي وصلك ابن ابراهيم في مكتباته، وايه اللي وصلك فلان في مكتباته؟ يقول لك روح القاضي الشرعي، يعني مثلا زي الحاكم كده، روح للقاضي الشرعي يا عم اللي هيحكم في القضيه، القاضي الشرعي. قال لك بس شوف اهو القاضي الشرعي اهو، يعني معناه قاضي كافر، معناه غير قاضي غير شرعي يبقى قاضي كافر، لا قاضي شرعي يعني يحكم بالشرع. فطلع في سلطان شرعي نفس المساله، طلع بقى كلام، فاخرج كلاما، اخرج المساله بقى هنا هي صنعه علم ولا هوى يا اخوان؟ هوى. يبقى انت جالس تتلقى عن شيخك شيء اسمه علم، لكن اعلم ان اهم من هذا بينك وبين ربك شيء اسمه صدق وتقوى لله سبحانه وتعالى. يحفظ الله عز وجل عليك قلبك، يبقى دي صنعه مهمه جدا جدا. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وجملة أمرهم أنهم في المسلمين كالزغل في النقود، يروج على أكثر الناس لعدم بصيرتهم بالنقد، ويعرف حاله الناقد البصير من الناس، وقليل ما هم. وليس على الأديان أضر من هذا الضرب من الناس، وإنما تفسد الأديان من قبلهم. ولهذا جل الله عز وجل أمرهم في القرآن، وأوضح أوصافهم، وبين أحوالهم، وكرر ذكرهم لشدة المؤونة على الأمة بهم، وعظم البلية عليهم بوجودهم بين أظهرهم، وفرط حاجتهم إلى معرفتهم، والتحرض من مشابهتهم والإصغاء إليهم. فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرق الهدى، وسلكوا بهم سبل الردى، سبيل الردى.
واعلم أن هؤلاء يستحقون، كما أضل الله العالم أضل الطالب، وكل هذا مبني على علم الله. الطالب الذي يدل على الضال هو منه، هو منه. لو كان، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هؤلاء لو علم في الطالب خيرا لأسمعه ولدله على صاحب السنة، لكن هذا بما عنده. نعم.
وعدوهم ومنوهم ولكن وعدوهم الغرور.
لكن أسباب بس دي أسباب، زي رجل بيشتهي زينة لكن وجد امرأة عرضت نفسها فخلاص، ما تقول هذه أغرضته وفتنته ولولاها ما زنى، لا هي سبب. نفس العالم هذا الفاجر الذي وجد عنده هؤلاء الطلاب هم على طريقته، ولهذا لو جئت تنصحهم ما يقبلون، مختوم على أفهمين في هذا الباب. نعم.
وعدوهم ومنوهم ولكن وعدوهم الغرور ومنوهم الويل والثبور، فكم من قتيل ولكن في سبيل الشيطان، وسليب ولكن
سليم ولكن
ولكن للباس التقوى والإيمان، وسليب ولكن للباس التقوى والإيمان.
سليب 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 ولكن لباس التقوى، يعني ما عنده لباس تقوى وإيمان. نعم.
وأسير لا يرجى له الخلاص، وفار من الله لا إليه، وهيهات ولا تحين مناص. صحبتهم توجب العار والشنار، ومودتهم تحل غضب الجبار، وتوجب دخول النار من علقت به كلاليب كلبهم كلبهم ومخاليب رأيهم مزقت منه ثياب الدين والإيمان،
بل والله جلده. نعم.
وقطعت له مقطعات من البلاء والخذلان، فهو يسحب من الحرمان والشقاوة أذيالا، ويمشي على عقبيه القهقرى أدبارا منه وهو يحسب ذلك إقبالا.
أدبارا منه وأحسب أنه إقبال.
فهم والله قطاع الطريق. فيا أيها الركب المسافرون إلى منازل السعداء حذارا منهم حذارا، فهم الجزارون ألسنتهم شفار البلايا، ففرارا منهم أيها الغنم فرارا.
صدق ابن القيم، صدق ابن القيم. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: لا سيما وقد صرح أحدهم في التعقيب الحثيث أنه ليس له صفة التصحيح والتضعيف، فلعله قال ذلك تواضعا، وإلا فأنت تراه هنا قد أعطى لنفسه منزلة تسويغ له مسألة تسوغ له الاستقلال في البحث، ولو أدى إلى مخالفة كل أولئك الحفاظ النقاد. ويؤيد هذا الذي نقول فيه أنه قال عطفا على ما سبق، فنحن في هذا الحديث مع من لم يرى به ذلك، يعني الوضع كالحاكم والحافظ السبكي، فليس علينا افتيات على الحافظ الذهبي، لكن رأينا ما عليه الحافظان المذكوران أقرب إلى الصواب. قال الشيخ الألباني رحمه الله: أقول ولا يخفى ما في هذا الكلام من التلبيس والتدليس، فإن الحاكم إنما ذهب في المستدرك إلى تصحيح الحديث كما سبق، والسبكي قلده في ذلك كما بينه الحافظ ابن عبد الهادي، فقال في رده عليه في الصارم المنكي.
وطبعا السبكي معروف أصلا من صالحه أن يصحح أو أن يقبل تصحيح الحاكم، ولا قد يكون عند السبكي أيضا دراية بأن هذا خبر موضوع خبر باطل، لكنه تبع تصحيح الحاكم بهذا لينصر مذهبه في التوسل، السبكي الذي رد عليه ابن عبد الهادي في الصارم. نعم.
قال السبكي: وإني لا قال ابن عبد الهادي في الرد على السبكي: وإني لا أتعجب منه كيف قلد الحاكم في تصحيحه، مع أنه حديث غير صحيح ولا ثابت، بل هو حديث ضعيف الإسناد جدا، وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضع، وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد بصحيح، بل مفتعل على عبد الرحمن كما سنبينه، ولو كان صحيحا إلى عبد الرحمن لكان ضعيفا غير محتج به.
نعم.
لأن عبد الرحمن في طريقه، وقد أخطأ الحاكم وتناقض تناقضا فاحشا كما عرف له ذلك في مواضيع، فإنه قال في كتاب الضعفاء بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم، وذكر ما نقلته عنه فيما سبق، فانظر إلى ما وقع للحاكم في هذا الموضع من الخطأ العظيم والتناقض الفاحش، ثم إن هذا المعترض المخذول عمد إلى هذا الذي أخطأ فيه الحاكم وتناقض فقلده فيه واعتمد عليه، فقال: ونحن قد اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم.
ما شاء الله ما شاء الله. ولماذا لم تعتمد على غيره؟ يقال لمن أخذ برأي فلان في أي مسألة: لماذا لم تأخذ برأي غيره؟ يقول: أنا اعتمدت على رأي فلان. طب وغيره خالف؟ لماذا اعتمدت على فتاوى العلماء؟ طيب وغيره
وغيرهم من العلماء لماذا لم تعتمد على كلامه؟ فأنت اعتقدت ثم استدللت. نعم.
وذكر قبل ذلك بقليل أنه مما تبين له صحته، فانظر يرحمك الله إلى هذا الخذلان البين والخطأ الفاحش، كيف جاء هذا المعترض إلى حديث غير صحيح ولا ثابت، بل هو حديث موضوع فصححه واعتمد عليه، وقلد في ذلك الحاكم مع ظهور خطئه وتناقضه، مع معرفة هذا المعترض بضعف راويه وجرحه واطلاعه على الكلام المشهور فيه. قال الشيخ الألباني:
معرفة هذا المعترض بضعف راويه وجرحه واطلاعه على الكلام المشهور فيه، لكن كل هذا أعرض عنه وأخذ حكم الحاكم الذي خالفه الحاكم نفسه. لكن ولو كم من الناس سيكتشف هذا؟ إنما أنا أخاطب طبقة العوام وعموم الناس، ما علي من واحد قد يظهر له خلاف هذا الأمر، ما علي منه. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله: أقول هذا شأن السبكي رحمه الله تعالى في هذا الحديث، وتقليد الحاكم في تصحيحه، وهذا مع كونه خطأ في نفسه كما سبق بيانه، فهو خلاف رأي المشار إليه سابقا الذي صرح بأن الحديث ضعيف لا صحيح ولا موضوع.
يعني شفنا الأفضل ترك هجر الطرح في الباب، يعني
هو الأفضل، بس أيضا احنا نقرأ كلام العالم كما هو ثم نعلق عليه. نعم.
قال:
يعني أهل البدع والأهواء يترك طرحهم عليهم من باب الهجر، لا من باب أنهم يخلدون في نار أو كفار أو كذا، لا، كما تهجر أبدانهم إذا كانوا معنا بأبدانهم، فيهجر الترحم عليهم، بل والألقاب التي قد يفهم منها شرف تهجر إن كانت هناك مصلحة في ذلك. نعم.
وهذا مع كونه خطأ في نفسه كما سبق بيانه، فهو خلاف رأي المشار إليه سابقا الذي صرح بأن الحديث ضعيف لا صحيح ولا موضوع، فقد خالف هو ومن قلده وناصره الحاكم والسبكي، كما خالفوا من سبق ذكرهم من العلماء الفحول الذين قالوا بوضع الحديث أو بطلانه، فليس افتئاتهم على الذهبي فقط، بل وعلى من وافقه وخالفه جميعا. فليتأمل العاقل ما يفعله الهوى بصاحبه، لقد أرادوا أن ينزهوا أنفسهم عن الافتئات على الذهبي، وإذا بهم يقولون بما هو أدهى وأمر من الافتئات على من ذكرنا من العلماء. ومن مغالطاتهم المكشوفة عند أهل العلم قولهم في أثناء كلامهم السابق بعد أن أشاروا إلى طريق الطبراني الذي سبق الكلام عليه: فالذهبي لم يطلع على هذا الطريق، وإلا لو اطلع عليه لم يقل بذلك.
الله المستعان. طب الطريق هذا إيه؟ يعني السجار من الرمضاء بالنار، هل الطريق هذا سالم؟ اللي هم بقى قالوا لو طلع الذهبي عليه لما قال الذي قال. ننظر. نعم. قال
الألباني رحمه الله: أقول وهذا الكلام باطل، إذ أن الذهبي حكم على الحديث بالوضع والبطلان من طريق الحاكم، وفيه عبد الرحمن بن زيد ورجل آخر لا يعرفه كما سبق بيانه في أول هذا التنبيه، وطريق الطبراني فيه علاوة على عبد الرحمن هذا ثلاثة رجال آخرون لا يعرفون كما سبق أيضا، فكيف يصح أن يقال حينئذ إن الذهبي لو اطلع على هذا الطريق لم يقل بذلك؟
بل سيقول: ما ازددت فيك إلا يقينا، لأن ليس كل طريق أن يصحح به الحديث، وإنما الطريق الذي يصلح أن يصحح به هذا الحديث يحسن، يعني ليس كل طريق، قد يكون له طرق ما ازداد بها إلا ضعفا، فليس كثرة الطرق يصحح بها الحديث بإطلاق. نعم.
اللهم إن هذه مغالطة ومكابرة مكشوفة أو جهل مركب، فرحمتك اللهم وهداك. لقد تبين للقراء الكرام مما سلف أن للحديث علتين: الأولى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأنه ضعيف جدا، الثانية جهالة الإسناد إلى عبد الرحمن. وللحديث عندي علة أخرى، وهي اضطراب عبد الرحمن أو من دونه في إسناده، فتارة كان يرفعه كما مضى، وتارة كان يرويه موقوفا على عمر لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة من طريق عبد الله بن إسماعيل بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن زيد به. وعبد الله هذا لم أعرفه أيضا، فليصح عن عمر لا مرفوعا ولا موقوفا. ثم رواه الأجري من طريق آخر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: من الكلمات التي تاب الله بها على آدم قال: اللهم أسألك بحق محمد عليك الحديث نحوه مختصرا. وهذا مع إرساله ووقفه، فإن إسناده إلى أبي إلى ابن أبي الزناد ضعيف جدا. وفيه عثمان بن خالد والد أبي مروان العثماني قال النسائي: ليس بثقة. وعلى هذا فلا يبعد أن يكون أصل هذا الحديث من الإسرائيليات التي تسربت إلى المسلمين من بعض مسلمة أهل الكتاب أو غير مسلمتهم، أو عن كتبهم التي لا يوثق بها لما طرأ عليها من التحريف والتبديل، كما بينه شيخ الإسلام في كتبه، ثم رفعه بعض هؤلاء الضعفاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ أو عمدا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: مخالفة هذا الحديث للقرآن. ومما يؤيد ما ذهب إليه العلماء من وضع هذا الحديث وبطلانه أنه يخالف القرآن الكريم في موضعين منه: الأول أنه تضمن أن الله تعالى غفر لآدم بسبب توسله به صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم،
ولم يذكر فيه توسل آدم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا صحيحا لكان هذا من فضائل الرسول التي تذكر. نعم.
وقد جاء تفسير هذه الكلمات عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما مما يخالف هذا الحديث، فأخرج الحاكم عنه: فتلقى آدم من ربه كلمات قال: أي ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. قال: أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى. قال: فهو قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وهو كما قال. قلت: وقول ابن عباس هذا في حكم المرفوع من وجهين: الأول أنه أمر غيبي لا يقال من مجرد الرأي، الثاني أنه ورد في تفسير الآية، وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع كما تقرر في محله، ولا سيما إذا كان من قول إمام المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد قيل في تفسير هذه الكلمات إنها ما في الآية الأخرى: قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وبهذا جزم السيد رشيد رضا في تفسيره، لكن أشار ابن كثير إلى تضعيفه، ولا منافاة عندي بين القولين، بل أحدهما يتمم الآخر، فحديث ابن عباس لم يتعرض لبيان ما قاله آدم عليه السلام بعد أن تلقى من ربه تلك الكلمات، وهذا القول يبين ذلك، فلا منافاة والحمد لله. وثبت مخالفة الحديث للقرآن فكان باطلا.
قول هنا قول الشيخ وقول ابن عباس حكم مرفوع من وجهين: الأول أنه أمر غيبي لا يقال من مجرد الرأي، وهذا صحيح في قاعدة الرافع في مثل هذا إذا كان أمرا غيبيا وصح سنده إلى هذا الصحابي. الأمر الثاني أنه ورد في تفسير الآية يقول: وما كان هكذا فهو في حكم المرفوع كما تقرر في محله. هذا إذا لم يكن ما يخالفه، فإذا كان ما يخالفه أو كان القول نفسه من الإسرائيليات التي يوجد في شرعنا ما يردها، فمثل هذا لا يقال له حكم مرفوع، لأنه تفسير آية، تفسير آية بما لا يصح أن تفسر به الآية، لكن بما يصح أن تفسر به الآية فنعم. نعم. الذي يرد في ايه؟
سبب النزول، يعني من المرفوعات.
في سبب النزول اضبط، والعلماء لما تكلموا في سبب النزول، في سبب النزول، لكن كل هذا بما يصح فعلا وبما لا يكون من الاسرائيليات التي في شرعنا ما يردها. اي نعم. ما نقول ما هو الكلمات هذه هي واردة في حديث، وقال له حكم مرفوع يعني ما لو قاله نبي حديثا. نعم. لا مش بنتكلم عن هذا بصفة خاصة، نتكلم بصفة عامة، حتى لا يأتي واحد يقول هذا مثلا أمر غيبي وهو تفسير آية إذا نأخذه بإطلاق. لا، أمر غيبي لو حكم مرفوع نعم إذا ثبت إلى الصحابة، لكن طيب هذا لا حكم مرفوع. لكن نأتي في مسألة تفسير الآية بقى، هل ما يفسر به من ذلك وهو أمر غيبي لكن يوجد في شريعتنا ما يرده يقال يؤخذ؟ لا، لما بالإضافة إلى الشروط الأخرى وهو خلو ذلك من أسباب الرد، كان يوجد في شرعنا ما يرده. نعم نعم. يتكلم الصحابي غير علم في قوله هو، إنما فيما يرويه فحسبه أن ينقل لك الرواية بالإسناد، تأتي أنت إلى قبول هذه الرواية أو رده، قبولها أو رده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فهو حدث عن بني إسرائيل في المسكوت عنه، يعتقد أن هذا في قسم المسكوت عنه. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في بيان بطلان هذا الحديث للقرآن، قال: الموضع الثاني قوله في آخره: ولولا محمد ما خلقتك، فإن هذا أمر عظيم يتعلق بالعقائد التي لا تثبت إلا بنص متواتر اتفاقا أو صحيح عند آخرين، ولو كان ذلك صحيحا لورد في الكتاب أو السنة الصحيحة، وافتراض صحته في الواقع مع ضياع النص الذي تقوم به الحجة ينافي قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هنا يشمل الشريعة كلها قرآنا وسنة كما قرره ابن حزم في الإحكام. وأيضا فإن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا عن الحكمة التي من أجلها خلق آدم وذريته، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ليعبدون الله لا من أجل محمد، ولهذا كانت الرسل كلها تأتي تقول ماذا؟ كما قال تعالى: ولقد بعث في كل امه رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلو كان ادم خلق من اجل محمد، لولا محمد ما خلقته، كذلك ايضا في سائر الانبياء. اذن يكون هذا اول موضوع ياتي به الانبياء، فهذا كلام باطل ترده هذه الايات: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. نعم.
فكل ما خالف هذه الحكمة أو زاد عليها لا يقبل إلا بنص صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم كمخالفة هذا الحديث الباطل، ومثله ما اشتهر على ألسنة الناس: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، فإنه موضوع كما قال الصنعاني ووافقه الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ومن الطرائف أن المتنبي ميرزا غلام أحمد القدياني سرق هذا الحديث الموضوع فادعى أن الله خاطبه بقوله: لولاك لما خلقت الأفلاك، وهذا شيء يعترف به أتباعه القديانيون هنا في دمشق وغيرها، ولو ولوروده في كتاب متنبئهم حقيقة الوحي. ثم على افتراض أن هذا الحديث ضعيف فقط كما يزعم بعض المخالفين خلافا لمن سبق ذكرهم من العلماء والحفاظ، فلا يجوز الاستدلال به على مشروعية التوسل المختلف فيه، لأنه على قولهم عبادة مشروعة، وأقل أحوال العبادة أن تكون مستحبة، والاستحباب حكم شرعي من الأحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بنص صحيح تقوم به الحجة، فإذا الحديث عنده ضعيف فلا حجة فيه البتة، وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى.
نعم. والاستحباب حكم شرعي من أحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بنص صحيح تقوم به الحجة، فإذا الحديث عنده ضعيف فلا حجة فيه البتة، وهذا بين لا يخفى إن شاء الله.
شيخنا استشكال في كلام الشيخ، يعني في الأول بيقول: فإن هذا أمر عظيم يتعلق بالعقائد التي لا تثبت إلا بنص متواتر اتفاقا، فده يوهم يعني عدم أخذ الأحاد في العقيدة، يعني في أول الموضع
أو صحيح عند آخرين ليس فقط بنص متواتر، قال إلى بنص متواتر اتفاقا أو صحيح عند آخرين ولو كان ذلك صحيحا ورد كذا، يعني مطلق، يعني المتواتر يذهب بالتواتر والأحاد، المهم أن يكون صحيح، أي بنص صحيح، بنص صحيح. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند حديث السابع.